أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق. قبل البداية أنا أقترح لكل مشاهد وسامع أن يجيب ورقة وقلم أو يفتح الملاحظات على جواله، لأن في هذه الحلقة الكثير من المراجع والكتب اللي ذكرناها. طبعا هذه الحلقة استثنائية وخاصة، تعرفون جوالان في موسمه الثاني والثالث نستضيف شخصية لنتحدث عن شخصية ثقافية، فنخرج بهذه الحلقة بمخرجين، أن نعرف ضيفنا وأن نعرف شخصية ثقافية. لكن في هذه الحلقة استضفنا الأستاذ فهد التميمي، وهو باحث ومهتم في اللغة والأدب وتحديدا في السيرة الذاتية، للحديث عن فن السيرة الذاتية، عن هذا الجنس الأدبي، وعن الفرق بين اليوميات والمذكرات والاعترافات وعلاقتها بالاعتراف الكنسي، ونفس الوقت أثر أو تأثر العرب والمسلمين بكتاب الكتاب الغربيين في فن السيرة الذاتية. في هذه الحلقة تكلمنا عن بداية اهتمام الأستاذ فهد التميمي عن فن السيرة الذاتية، وعن أبرز الكتب التي قرأها، وبعض التفاصيل الذي وجدها. ثم تكلمنا عن هذا الفن، بداياته وأشكاله الأدبية، ثم تكلمنا عن من الذي تميز في هذا الفن الأدبي. حلقة جميلة جدا ومليئة بالمعلومات، وإن كان أكثر المعلومات تدور حول القرن الماضي الذهبي المصري تحديدا، كونهم هم من تفوقوا في هذا الجانب. وسؤالنا كذلك عن السيرة الذاتية للمرأة، هل هي حاضرة؟ وإن كانت حاضرة ما هي نقاط قوتها؟ وإن كانت غائبة لماذا هي غائبة؟ والكثير من الأسئلة. حلقة جميلة، ولا أطيل عليكم هذه المقدمة. أنا محمد الشتري وهذا بودكاست جوالان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست. أما الآن لتبدأ الحلقة. حبيبنا وأستاذنا فهد التميمي، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك،
شرفتنا في بودكاست جوالان.
شرف الله قدرك، أنا الذي شرفت.
الله يرفع قدرك. هذه الحلقة هي خاصة، ليس كونك أنت ضيفها،
أشكرك،
ولكن لأننا سنتكلم عن سير ذاتية، وسنتطرق إلى كتاب كثير، يعني كثر وقف عليهم فهد، وقرأت ما بين تفاصيلهم، وراح نتحدث عنهم في هذه التفاصيل.
أشرف وأسعد.
لكن في البداية في الكواليس كنت أقول لك السؤال الأول، هو ترى شرارة معرفتي فيك.
سبحان الله، وأجمل شرارة.
2018 غردت عن 35 أو 85 سيرة عربية في السيرة الذاتية، وكان على رأسهم طه حسين، وذكرت أنها يعني من أهم السير العربية في هذا العصر أو القرن الماضي. ودي أتكلم عن بداية ارتباطك بكتب السيرة الذاتية، ثم السؤال الثاني، لماذا طه حسين وسيرتها الأيام كانت الأولى؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن أكون يعني ضيفا خفيفا وعند حسن ظنك، وأرجو أن يعني أقدم نفسي كقارئ بسيط قرأ شيء من السير ونقلها كما هي، يعني لا أظهر بمظهر الأستاذ أو الشيخ أو العالم، أنا إنسان قارئ بسيط وقل من بسيط. أما كيف دخلت في عالم السير الذاتية ولماذا لفتت انتباهي، فكانت صراحة يعني من زمن الجامعة في المستوى الثالث درسنا مادة اسمها دراسات أدبية، وكنت طبعا متخصص في الإعلام لكنها كانت مادة إعداد عام، فكان الدكتور الله يذكره بخير مسعد الشمان كان يدرسنا مادة اسمها دراسات أدبية، وفيها جانب نظري وفيها جانب تطبيقي، فرشح لنا الأيام طه حسين الجزء الأول، وقال الآن في يعني منتصف الفصل سوف نقرأ الجانب النظري ثم نطبق على الأيام. وفي نفس الوقت كنت أستمع عن اسم طه حسين أو أستمع لاسم طه حسين في إحدى المحاضرات بالتغريبي والإنسان الذي يعني انسلخ من دينه ومن عروبته ومن إسلامه، فكان في تناقض، هذه الشخصية لا أحبها لكن أقبل لأن الدكتور مجبرني. وأيضا أضيف على ذلك الدكتور نفسه كان غليظ معنا أعترف، لكن كان شخصيته إذا ألقى الدرس جذبنا، وأظن والله أعلم هذا الباب الذي جعلني أحب طه حسين، لأن الدكتور إذا شرح لنا كان شديد ولا يجاملك، لكن إذا دخل معنا في جانب القصة والسيرة وبدأ يحللها ويفككها ويصحح ويكذب ويخطئ ويعود بالتاريخ قليلا ويذكر، كنت أرى جانب آخر، فأحببت الدكتور وأحببت المادة.
جميل.
السيرة الذاتية أعترف أني وجدت فيها ما لم أجده في كتب تطوير الذات وكتب علم النفس. ليش؟
ليش؟
لأنها ببساطة ترى فشل الذي أمامك كما هو، تراه في نجاحاته كما هو، ترى في بداياته البسيطة، ترى في نهاياته الكبيرة، تجد نفسك في بعض جوانبه وبعض الجوانب الأخرى تقول لست أنا هنا، لكن الأهم ترى أن في واقعية وفي مصداقية، ويبقى في الأول الأخير هذا إنسان مثلك مثله، في يوم من الأيام قد أكون مثله. فمن هنا دخلت في السيارة الذاتية. لكن لماذا أحبب طه حسين؟
لماذا كان هو الأول؟
أي لماذا؟ بعيدا عن قول النقاد الكبار بأن السيارة الذاتية الأولى ثلاث، شئنا أم أبينا، هذه هي الأيام لطه حسين، حياتي لأحمد أمين، سنوات التكوين للويس عوض، هذه الثلاثة جاءت بكل أغراض السيرة الذاتية. الأيام أقول لماذا أحببتها، لأني درست الجزء الأول رغم أنفي في الجامعة، فعندما انتهى الترم أكملت في الإجازة الصيفية الجزء الثاني والثالث، وكنت أستمتع واجد نفسي مع طه حسين. وأعترف يعني طه حسين عندما تحدث مع سكرتيرة دسوقي في كتاب نشره دسوقي عنوانه مع العميد أو ذكراه الأربعين، تكلم أن طه حسين في لحظة صفاء قال: هل تعلم يا دسوقي جزء الأول من الأيام أمليته في 6 أيام؟
ما شاء الله.
وجزء الثاني في 9 أيام، بينما جزء الثالث لم يعني يكتبه إلا بعدما يعني بعدها بسنوات طويلة. فذلك تخيل 6 أيام أقرأ يعني قطعة أدبية رفيعة فيها الوصف بليغ، فيها إحساس، فيها مشاعر، وفيها ضعف، وفيها جوانب حتى نعترف جرأة، يعني لأنه كان يعني من ذوي الاحتياجات. هذا ما أستطيع قوله.
جميل. طه حسين يعني من الكتاب اللي يتملك أي شخص يقرأه بلغته، خاصة تحديدا الأيام، لأنها سيرة صادقة.
صحيح.
ويكفي الإنسان أن يقرأ ما هو صادق بلغة أدبية. في كتاب الكاتب السعودي حسين بافقي عبر النهر مرتين، ذكر في ديباجة الكتاب أن هنالك 5 كتب يعني لا أنساهم من ناحية السيرة الذاتية، وذكر كذلك كتاب الأيام أنه كأول الكتب الذي لا ينساها. لو يعني هذه الديباجة سأضعها قدام حبيبنا فهد أبو عبد الملك وأقول اختر 5 سير ذاتية مما ذكرت من 85 سيرة، ما هي 5 السير الذاتية التي ستقف عندها ولماذا؟ طبعا
قبل أن أقول 5 أو 6، الأيام تأثر بها كبار الكتاب، ترى حتى نجيب محفوظ رحمة الله عليه، هذا صاحب نوبل، كتب وهو صغير، هو يعترف بذلك، يقول كتبت وأنا صغير على منوال هذا الكتاب كتاب سماه الأعوام. يقول عندما قرأت وأنا كبير مزقته، يعني لا قيمة لها، لن أصل مثل طه حسين لا بالأسلوب ولا بالمعنى ولا بالتجربة. لكن أنتقل إلى السؤال الكريم، أرشح الأيام لطه حسين، السيرة الثانية حياتي لأحمد أمين لأنها مليئة جدا بالتجربة، أرشح الثالثة لويس عوض سنوات التكوين، الرابعة قصة حياة للمازني، الخامسة أنا للعقاد، ولو أضيف سادسة لأنها مهمة أيضا، غبار السنين لعمر فروخ، وعمر فروخ لابد أن أذكره وأجعله من الكبار. سيرته ليست متوقفة فقط على تجاربه في الحياة، وإنما فيها تربية وفيها تعليم وفيها طموح حقيقة وفيها همة. يعني على سبيل المثال في نفس هذه السيرة ذكر موقفين لا أنساهما أبدا، أنصف العقاد، العقاد في يوم من الأيام كتب دراسة عن ابن الرومي، وجاء لم يخب ظني أحد الكتاب اللبنانيين لكن لا يحضرني اسمه الآن، كتب أيضا دراسة عن ابن الرومي، فقرأها عمر فروخ وشعر أن هناك نقص، فكتب مقالة ينقد الكتابين، فجاء العقاد جعل مقالته الافتتاحية في عمر فروخ، وكان لا يعرف عمر فروخ، فكان يسميه هذا الفروخ، يعني تصغير صغيرة، الفروخ قال كذا فينا، وكان يرد عليه باستعلاء. وبعد مضي 20 سنة من هذه الحادثة، أراد الله أن يدخل عمر فروخ في المجمع العلمي ويكون مع طه حسين ومجمع اللغوي مع طه حسين والعقاد وغيره، فكان طه حسين ذاك الوقت رشح بأن تضاف على الأحرف العربية أحرف جديدة لكي تكون معينة على الترجمة، ترجمة الأسماء أو الأعلام الغربية خاصة الفرنسية. فيقول عمر فروخ أنا غضبت، لكن اسمي كان بسيط مقارنة بهؤلاء الأعلام، فوقفت واعترضت ثم قلت تصوتوا هل تقبلون برأيي أم لا؟ ما حد صوت لي. يقول يقول في هذه اللحظة جلست وأنا متضايق، يقول فإذا بالعقاد يقف، يقول وهو الذي يسميني الفروخ يقف، قال كلام عمر صحيح، وبدأ يفند ويشرق ويغرب، في الأخير قال تصويت صوتوا معه. يقول فرفض رأي طه حسين.
عجيب.
هذا موقف يعني تجده هنا شيء ثاني. هتلر، عمر فروخ زار أو درس في ألمانيا نهاية الثلاثينيات الميلادية قبل الحرب العالمية الثانية، ونقل ملاحظة تاريخية مهمة، يعني للأسف التاريخ لم يذكرها، ولأن التاريخ لا يكتبه إلا المنتصرون في بعض الأحيان وليس كل الأحيان، فيعني أهملوا هذا الجانب، جعلوا هتلر أنه شيطان وإن كان شيطانا لكن في جوانب خيرية. يقول في يوم من الأيام وأنا منتهي من العمل أردت أن أشرب عصير برتقال، فرحت الخضار أشتري، يقول لي وجدته نافذ ليس موجودا، ذهبت المحلي بعده اللي بعده، في الأخير سألتهم قلت اليوم ليش منقطع البرتقال، قيل بأن هتلر قد أرسل وفدا من عنده لكي يشتري كل البرتقال لأنه اليوم يوم ميلاده وهو لا يشرب الخمر، فيقدم لهم عصير برتقال.
عجيب.
هذه الآن شهادة تاريخية.
هي.
يعني أنا لا أجد في مكان شيء ثاني تكلم عن النهضة الألمانية. يقول في يوم طالع للدوام مرت على جسر، كان الجسر مبني من قرميد، عدت مبني من حديد، هدم وبني في ساعات، يبينك عن نهضة ألمانيا ذاك الزمن. وكذلك تكلم عن بروكلمان، عن مانسنيون صاحب الحلاج، رآهم وسمع لهم ونقضهم. يعني مانسنيون تكلم عن أنه كان يرى أمنا عائشة رضي الله عنها بأنها عوراء، أو عفوا فاطمة بنت النبي يقول أنها عوراء، أنها كانت يعني كريمة عين. يقول ناقضت كلامه وساجلته وهو صادق، وهو صادق. فهذه سيرة يعني يجب أن نلفت انتباه لها.
ووقفت عند السيرة السادسة، عودة إلى السيرة الخامسة. ذكرنا تكلمنا على الأيام، لماذا حياتي، لماذا السيرة
حياتي؟ سوف أقول عمرا. حياتي جاءت بأسلوب تقريري، وتجربة أحمد أمين تجربة عميقة جدا، والذي يقرأ فيض الخاطر لأحمد أمين يكفيه أن يعلم بأن هذا الرجل ليس بالهين، وأن هذا الرجل مليء، تجده من ناحية عقلية، تجده من ناحية نفسية، ومن ناحية عاطفية، وإن لم يبن عن ذلك يعني، لأن له اعتراف أو له مقالة اسمها الاعتراف أو الاعترافات أو أدب الاعتراف.
ماذا ذكر فيها؟
نقض. طبعا هذه سوف أتيها في وقت متأخر، لأنها سوف نأتي نتطرق للاعترافات. نقض فكرة أن فقط اعتراف يكون بالخطايا. الشاهد أحمد أمين، من قرأ فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام ويوم الإسلام يعلم أن هذا الذي أمامه، يعني قرأ العقل الإسلامي وإن مال إلى كفة على كفة أو ميل هذا على هذا، لكن يبقى له احترامه لأنه باحث كبير. وسيرته مليئة بالسقطات ومليئة بالنجاحات، فأنت تجد نفسك هنا تجد نفسك هنا.
جميل.
أما لويس عوض عاد عاد ما أستطيع أقول شيء، لأن محمود شاكر لم يقصر فيه، لكنه اعترف لأنه نصراني يعني على المذهب الغربي، اعترف بسقطاته بخلواته، وجاء بفن غير، يعني جاء بأسلوب غير طه حسين الوصفي وغير تقرير أحمد أمين، فجاء بالاعتراف بالوضوح. أما المازني في وجهة نظري أصدق هؤلاء الثلاثة أو الأربعة. المازني كان كما هو، قال بسخرية عن نفسه، وصف عرجه، وصف لحظاته الخاطئة، من ضمن لحظاته التي ذكرها يقول إذا جاءني الأرق، ترى يعني أستأذن بني أصف هذا الوصف لكنه مذكور في سيرته، يقول إذا جاءني أرق ولم أستطع أن أنام ماذا أفعل؟ يعترف على نفسه، يقول أذهب إلى المرآة وأتجرد من كل ملابسي وأقفز كالقرد لكي أرى نفسي وأضحك حتى أرهق.
عجيب.
ثم أعود أنام. هذا الأديب الكبير والشاعر والناقد يقول هذا عن نفسه. فأنا في وجهة نظري أصدق الكتاب كان المازني وأوضحهم، ويعترف على نفسه يعني، ويقول سقطاته قبل أن يقول نجاحاته. أما العقاد منهج، يعني أنا إذا قرأت العقاد أو أنا، وهي واحدة من سيره،
واحدة من سيره صحيح،
لكنها أنا باحث فيها عن نفسه حقيقة. لماذا؟ يتكلم عن علمية القراءة، الكتب في حياته، الأم مثلا تكلم عن أمه واعترف فيها اعترافات الكتاب، قال عندما توفيت أمي قلت لأهلي إذا زرت أسوان باب غرفتها يغلق ولا يفتح حتى أموت، لأني وفي لأمي. وبعد كلامي عن أمي تكلم عن المازني، المازني توفى قبله. يقول وأيضا صديق المازني، كل الشوارع التي كنت أغشاها معه ما عدت أمشي فيها وفاء له ومحبة له. هذا اعتراف، هذا غير منهاجة في القراءة والكتابة، تكلم عن الحب، فلسفة الحب فيها الكتاب. هذا الخامسة، هذا الأخير عمر فرخ أعطيته.
جميل. عظيم والله، ما ودي أنك تصمت.
أشكرك،
تبارك الله. يقول أستاذنا هشام العبيلي، وهو ضيف حلقة سابقة تكلمنا فيها عن الكاتب الروسي تولستوي، يقول أن السيرة الذاتية أعمارا أو أعمارا تضاف إلى عمرك. خليني أسأل هذا السؤال المباشر، لماذا نقرأ للسيرة الذاتية؟ لماذا نقرأ لهذا الفن تحديدا؟ يعني
في وجهة نظري السيرة الذاتية هي المنجم الذي يحوي على الكنوز أو كنوز الخبرات كلها فيه. وإذا قلنا كنوز الخبرات، يعني التجربة، يعني الطموح، يعني الشغف، يعني المشاعر، يعني الشغف، عفوا الشغف أنا قلتها، يعني كما قال السقوط، يعني النجاح، يعني التفوق، يعني كما يقال السياقات التي عاشها هذا الرجل ويرى أن ما انتقته ذاكرته من أحداث وضعها في هذه السيرة. فأنا كأني أقف على كنزة. وفي أمر مهم يجب أن نذكره في مسألة السيرة الذاتية، أن الإنسان بطبيعته أو القارئ بطبيعته يبحث عن ماذا؟ يبحث عن ما ينقصه. فقد تقف أمام قارئ نهم ويرشح لك 5 أو 6 سير، أنا حين مثلا رشحت 5 أو 6، يأتي أي قارئ آخر يراه لا شيء. لماذا؟ لأنه لم يجد نقصه في هذه، يجدها في سيرة أنا أراها ثانوية أو لا قيمة لها. ويبقى الإنسان متبوعا بما ينقصه وما يريد. فلذلك يعني دعني أعترف بأن هناك سير، هناك سير بعض كتابها ظلموا أنفسهم فيها.
إيه؟ ليش؟
لأنه لم يعني لا توافق سيرته العلمية كاملة أو سيرته النفسية. وبعضهم كانت سيرته أعلى من كتبه أو تجربته في الحياة أعلى من تجربته العلمية. وبعضهم كتب لأجل الكتابة دفاعا عن النفس أو سخط أو بحث عن شهرة وأضواء.
أي هل في أمثلة لبعض النماذج هذه؟
يعني أنا أريد أن أذكر مثلا آخر نموذج، يعني لا يخفى عليك خبز الحافي. هذه سقطة، هذه ليست سيرة. هذه يعني حتى لا يدخل من باب الأدب الاعتراف، هذه تدخل من باب السقوط إلى الهاوية. في سيرة ما أشعر أنها يعني صاحبها أكبر مما كتب، قربة الراعي لإحسان عباس، صاحب المتحقيقات وصاحب كتاب يعني في وجهة نظري الذي يجب أن يعني يتتلمذ عليه قارئ الأدب، وهو كتاب تاريخ النقد الأدبي عند العرب إلى زمان ابن خلدون. هذا مدخل إلى فهم السياقات النقدية والأفكار واتجاهات والمؤثرات القديمة عند بداية النقد العربي، عند الأصمعي والجرجاني ومن هم في ذاك الزمان. يعني للأسف أعترف سيرته كانت أقل بكثير. يعني
جميل، مع أنه كتب عن غيره، كتب عن بدر شاكر السياب وغيره. دعني أسأل هذا السؤال أبو عبد الملك، يعني غالبا أتاك هذا السؤال ويأتينا يعني شخصيا، مسألة في كتاب كبار فيجي سؤال أنا أو هذا الشخص أول مرة أعرفه، هل أبدأ بسيرته الذاتية ثم أدخل في مؤلفاته أو العكس، أبدأ في مؤلفاته ثم أبدأ في سيرته الذاتية، خاصة من سيأخذ يعني مشروع هذا الرجل، نفترض أحمد أمين أو في الفكر إدوارد سعيد مثلا، أيا كانت الشخصيات. ودي كطبيعة شخصية كونك ضيفنا، ماذا تفضل؟ وبشكل عام
أنا أكون معك صادق، قراءتي في السيرة الذاتية ليست على شكل واحدة. بعض الكتاب أجعل سيرته الذاتية انتهاء لأعماله، يعني أقرأ أعماله كلها وأختمها بسيرته. وبعض الكتاب لا أستطيع أن أبدأ بأعمالهم إلا بسيرتهم، لأن هي المفتاح. من هؤلاء رحمة الله عليه عبد الوهاب المسيري، ابدأ بسيرته الذاتية قبل أعماله لكي تفهم هذا الرجل. مثلا عندك رجل آخر يسعوض، ابدأ بسيرته الذاتية قبل أن تدخل في أعماله، سيكون مفتاح لك. أما الطرف الآخر أن تقرأ أعمال الرجل ثم تنتهي باستخدامها بسيرته، رحمة الله عليه شوقي ضيف، صاحب تاريخ الأدب العربي وصاحب الكتب الأدبية والنقدية الكبيرة، الذي يعني أعترف وهذا يعني من دائما اليوم احنا دخلنا في سير ذاتي واعترافات، اعترف باني ضحيت عنه وحججت عنه لاني استفدت منه وادعو له يعني بصدق، لان هذا الرجل فتح علي فتوح خاصه في تاريخ الادب العربي 10 اجزاء، رايت وفهمت الادب العربي حقيقه، تطوراته، تجديد المؤثرات الخارجيه وداخليه، من هم رموزه، ماذا طرى عليه، كيف اتحدت العقائد فيه، كيف اختلفت السياسه فيه، كيف توحدت وكيف اختلفت. فهذا الرجل عندما قرات اعماله كان يعني لزاما ان اختمها بسيره ذاتيه اسمها معي،
معن
اسمها معي،
معي
كذا جزئين. ولكنه عجيب لانه كان تلميذ طه حسين وتلميذ العقاد وتلميذ احمد امين،
ما شاء الله.
في السيرة الذاتية الجزء الاول سار على منهاج طه حسين في الايام، جعل اسلوبه وصفيا لما شعر وما حس، والجزء الثاني يعني وفى لاستاذيه، جعله على منوال استاذ احمد امين تقريري، يعطيك الاحداث بتاريخها بضبطها يعني بتفاصيلها، وكانه بهذا يعني لا اقول قلد وانما ثبت المناهج، قال هكذا تكون سيرة ذاتية. وطبعا سيرته مليئة ترى، يعني من في سيرته هذه وجدت سر من أسرار مجلة الرسالة
وهي
لم يكن معروفا. ذكر أنه عام 34-35 ميلادي كتب أول مقالة له وأراد أن ينشره، هو طالب في القاهرة في الجامعة، أراد أن ينشرها، فقال له أحمد حسن زيات سوف نرفعها إلى يعني أحد النقاد، إذا أجازها أذعناها لك، خلاص نشرناها وبثاثناها. يقول وكنت معتادا آتي الجامعة ويدرسني أحمد أمين درس، يقول فعندما دخلت شاهدني قال مقالتك أجزتها، يقول فعلمت أن أحمد أمين هو الذي يجيز المقالات الأدبية والنقدية في مجلة الرسالة. هذه لم تذكر،
صح، حتى ما ذكرها في سيرته،
ما ذكرها أبدا أحمد أمين أبدا.
عجيب. إحنا في ظل الديباجي إلى الآن ترى ما بدين الحلقة، كل هذه مقدمة تبارك الله. ذكرنا الألفاظ سيرة ذاتية، مذكرات شخصية، اعترافات، خلنا نفكك هذه المصطلحات حتى لمن لا يدركها يدركها. ماذا نعني بالسيرة الذاتية أو السيرة الغيرية أو المذكرات؟ هل في بينها فروقات؟
السيرة الذاتية هي تجربة شخص أراد أن يعيش لذتين، لذة الأولى لذة خوض التجربة، اللذة الثانية لذة كتابتها وتخليدها. والإنسان لو شاهدنا طبيعته يميل إلى الخلود، يحب أن يخلد نفسه، عنده غريزة البقاء ولو كانت على ورق كما قال نزار قباني. هذا من ناحية السيرة الذاتية بشكل عام، أن يكتب سيرته من إلى. بينما المذكرات، مذكرات لو رأيته هو فن من فنون الأدب أو أدب السيرة الذاتية، لكنه عادة يعتمد على الذاكرة أكثر من اعتماده على المراجع والوثائق، ما أعانته عليه الذاكرة من أحداث مهمة فقط يذكرها في المذكرات. بينما اليوميات واضح من اسمها يوميات، تكتب أو تسجل أحداثك والوقائع اليومية كما هي، ويأتي فيها تفاصيل وحشو، لكنها معينة فيما بعد إذا أردت أن تنتقي، لأن الذاكرة انتقائية كما يعني لا يخفى عليك. فإذا أردت أن تستعين ببعض التفاصيل تعود اليوميات، وأشهر يوميات نجدي رحمة الله عليه شيخنا العلامة محمد بن ناصر عبودي، ويوميات يوسف السباعي، ويوميات نائب في أرياف توفيق الحكيم. لكن سمعت مرة أن العلامة محمد بن ناصر عبودي كتب يومياته في 4 مجلدات هذه، كان يكتبها لأجل سبب واحد،
وهو
أن يدرب نفسه على الكتابة فقط. بينما إذا عدت تجد فيها أحداث عجيبة، يعني كان يكتب والكهرباء لم يصل،
واو،
إيه إلى قرية التي فيها، فيعني هذه تعتبر الآن وثيقة تاريخية وصورة من صور المجتمع في حقبة معينة. فذلك الواحد لا يحتقر مثل هذه الفنون. كذلك في الرسائل الأدبية، كذلك في المقالة الأدبية، هذا كلها تدخل في السير.
والسيرة الغيرية أو هذه أول مرة أعرفها منك قبل شهر تقريبا.
سيرة غيرية هذا أن تكتب عن آخر،
عن آخر
لكن مشكلتها السيرة الغيرية أنك مزوم بمجموعة معارف عرفتها، لا تستطيع أن تؤول أو تعلل إلا الأشياء التي تعتبر شبه مفتوحة. لكن التاريخ، النشأة، الزمان، المكان، هذا أنت محدود فيه سيرة غيرية،
صح.
ما تستطيع،
صح.
ويبقى سبحان الله السيرة الذاتية فيها الأنا دائما حاضرة. سيرة غيرية تتحدث عن الآخر فيقل
صح.
الشغف فيها
صح. في جانب ثاني اللي هو يوم ذكرت لويس هوب وإحنا قلنا نتطرق له هي مسألة الاعترافات. يعني مثلا السيرة الذاتية إحسان عباس أو ذكر في فن السيرة أعتقد كتابه أن بعضهم يعني يقول أن السيرة أو فكرة هذا الجنس الأدبي أتى من الغرب ولكن لا عندنا التراجم سابقا، عندنا السيوطي مثلا في كتابة تحدث بنعمة الله. لو جيت بتقارن بين السير العربية المسلمة تحديدا وبين السير الغربية الغير المسلمة ستجد أن جانب الاعتراف الكنسي موجود، كأنه يذهب إلى قسيس ويعترف فيقول كل شيء، ما في حدود، ما فيه يعني ما في أي حاجز بينه وبين المعلومة أو الخطيئة اللي ارتكبها، فكأنها خطايا منثورة في كتاب. يعني اعترافات القديس أوغسطين، اعترافات تولستوي، جان جاك روسو وغيرهم. هذا الجنس الأدبي الاعترافات كان اعتراف خطيئة، هل تأثروا الكتاب العرب أو خلينا نقول ما هي شعرة معاوية بين أني بعترف اعتراف مقبول وبين أني لا ما أقول فضيحة مثلا؟ فهمت الفكرة؟
يبقى في الخير وأنت أعلم أن كل أمة لها دين ولها ثقافة ولها حدود
جميل.
وعليها ينشأ. الله سبحانه وتعالى في كتابه قال لا يحب الله الجهر بالسوء، وقال النبي فيما معنى حديثه كل معافى إلا المجاهر. الله سبحانه يسترك وأنت تفضح نفسك، في حديث صحيح في صحيح البخاري فيما معناه. فنحن يعني ننطق من هذه الثقافة أن ثقافة الاعتراف ليست فينا، نحن لدينا شيء اسمه توبة، والتوبة عادة بينك وبين الله إلا إذا كانت يعني خطيئتك ظاهرة أمام الناس فتعلن توبتك. لكنهم الغربيون ثقافة الاعتراف كأنها تطهير وصك غفران وخلاص ويمضي في حياته، فذاك يعني لا يتورعون من ذكر سقطاتهم، حالاتهم الجنسية، أفكارهم، شذوذهم، ما لا يضره. بينما نحن كمسلمين لا. تولستوي في اعترافاته وأنا أراه أقرب إلى الإيمان، يعني كأنه يبحث عن الله، هو خالف حتى الجنس الذي كان يسير على نهجه الغربيون، كان فقط اعتراف فضائح، ولا كان يبحث عن الله ويتكلم عن الإيمان وكيف يصل إلى هذا الإيمان. لو قارنت اعترافات الآن تولستوي اللي فيها شيء من الحياة النفسية والحياة العقلية بأحد العرب وهو عبد الرحمن شكري رحمة الله عليه، له كتاب اسمه الاعترافات. الاعترافات هذه وكتب تحتها كذا يعني عنوان كما يقال صغير، قصة نفس.
قصة نفس
ايه. تجرد في هذه الاعترافات من كل كما يقال مثاليات، اعترف بأنه طماع، اعترف بأنه كذاب، اعترف بأنه يعني ذكر شيء عن الأدباء قبل قليل قلته لك. قال الأديب لو شعر 1% أنه ليس محور الكون لحظة الكتابة ما كتب. هذا حقيقة خاصة عند الشعراء مثل ما قلت أنت. تكلم مثلا عن الصداقات، تكلم عن الغرائز، وتكلم عنها يعني بما مر فيه. سأذكر موقفي وأنا أرى أنهم يعني من أفضل المواقف. في الموقف الأول تكلم عن قصة كذبة، يقول بسببها حرمت أن أكذب إلا في الأشياء التي ممكن تزهق فيها روحي، فيها يعني فيها موت وحياتي. يقول في يوم أيام كنت أجلس مع أصحابي فإذا بأحد الكرام يتكلم عن شح الأغنياء. يقول هذا الصديق له كنت في الترام، يقول وأنا جالس فإذا بي أرى فلان الفلاني هذا أحد الأغنياء الكبار، يقول يعني يجلس معنا في المقطورة حقت اللي على قدهم بينما هو غني يدفع زيادة ويروح قدام، فكأنه يعني ينقم عليه وعلى بخله. يقول أراد الله عبد الرحمن شكري تمر الأيام وأنسى من صاحب هذه القصة وحفظتها. فجلست في مجلس آخر فإذا بهم يتكلمون عن شح الأغنياء، فقلت لقد شاهدت رجلا اسمه كذا وكذا وكان في الترام وقد فعل كذا وهو غني. يقول أراد الله وأنا أتكلم أنا الذي قد رواها لي أمامي ويعني يبصرني، يقول فاستحييت على نفسي وحرمت أن أكذب. هذا اعتراف مثلا من ضمن اعترافات وهي من أهم ما قرأته في هذا الكتاب، يقول لم أنجح كثيرا لسبب واحد، أني كنت أحتقر الصغائر، أشياء التفاصيل هذه التي تقوم عليها الأشياء الكبيرة، يقول كنت لا أراها، وكنت أرى أن الأهم ما سوف أبلغ وهذه الصورة أريدها، لكن ما هي الوسائل، ما هي كما يقال العزائم التي سوف أثبت نفسي عليها، لا لا يوجد. يقول تعلمت مع مرور أيام أن بهذه التفاصيل يكون الفارق بيني وبين الآخرين. وكما قيل يعني وما السيل إلا باجتماع النقط.
في ذكر سيرة حياتي لأحمد أمين ذكرت أن لها اعترافات، حتى قلت بنجيها
اعترافات ذكرها في فيض الخاطر.
جميل.
وكتب عنوان الأدب الاعترافات أو الاعترافات ظاهرا في الجزء السادس من فيض الخاطر. قال يعني لماذا نسير على نهج الغربيين؟ الغربيون لهم دينهم وثقافتهم وحدودهم في البوح والقول والغفران، نحن غير. قال فلذلك لماذا الاعتراف حد يعني بحدود الفضيحة
الخطيئة مثلا.
فقال وأنا من هنا أغير وأعكس ذلك، أعترف بأني أحب الطبيعة وأعترف بأني عاطفي جدا لكن هذا لا يتبين، وأعترف بدأ يتكلم عن أشياء جميلة في الحياة، يقول نادر ما أحد يذكرها. طيب زكي مبارك الملاكم الأدبي رحمة الله عليه له اعتراف عجيب عن زوجته، مع أنه في سيرته التي جمعتها بنته زكية أو كريمة شفاها الله وعافاها، اعترف بأنه في يوم من الأيام قال لزوجته اسمحي لي سوف أعشق إحدى النساء لا لأنها امرأة، لكي فقط أستطيع أن أكتب عن الحب. يعني هذا الرجل شوف اعترافه لزوجته. انظر النقيض ماذا قال عنها. قال في يوم من الأيام يسرني أن أسجل اعترافي بالجميل لزوجتي الفلاحة التي سارت سيرة أمها وأختها، فحفظت قلبي سليما من الهموم التي تزلزل عزائم الرجال. وزوجته لمن لا يعلم باللهجة العامية فكشت رأسه يوم صغير، ترى زوجه هي طفله صغير، في يوم كان يلعبون مع بعض صفعها فأخذت حصاه وراء رمته بها وشجت جبهته وذهب يشتكيها عند جدها اللي هو جدها اللي هو عمه، فضحك قال لعلك يوم يمتر زوجة دام ضربتك. حقيقة بعد كم سنة تزوجها زوجته هذه. فهذا من الاعترافات الجميلة عن هذا الرجل الذي لم يعرف إلا بالملاكم الأدبي. على النقيض، شوف على النقيض، لأن زكي مبارك مسلم وله ثقافته، ومع أنه يعني تلمذ على المدرسة الفرنسية لكن لم يتأثر مرة بالاعترافات. النقيض ميخائيل نعيمة نصراني ولبناني ومتأثر جدا بالأدب المهجري
في أمريكا،
وأيه وكما يقال يعني الغربيين، اعترف في 70 كتابة 70 اعترف بأنه يعني عاش يعني ما أستطيع كيف أقولها، كان مع 3 نساء روسية وأمريكيتين مارس معهن الحياة كما يقال واللذة. كيف يعني كيف تعترف عن نفسك بهذا الشيء؟ لكن تقول فعلت هذا،
اضطر للثقافة
للأسف الشديد، وكل واحد منهم له ثقافته، وهذا له دين وثقافة وله دين وثقافة، لكن ما يعترف زكي مبارك أنه مارس الجنس مع أحد أو فعل أفعيل بنساء أو اختلى، لأنه محصور. وإن كان شوف وإن كان توجد سير ذاتية عربية مسلمة فيها اعترافات من هذا الشيء، وعلى سبيل المثال توفيق الحكيم في سجن العمر اعترف بأنه كان يدخل المنازل المظلمة، وكانت هذه رمزية لأنه كان يفعل الأفاعيل مع الممسات جلكم الله والسامعين. بينه وبينك يعني الواحد ما يعلم ماذا يقول،
ينصدم يعني
يصدم، لكنه اعتراف يعني كان يقول انتبه
يا أخي هذه والله تنهت يعني أبو عبد الملك، لكن دائما مسألة يا أخي ما يا أخي الصدق، يعني مثلا الأدب لذيذ ممكن لكل شخص قصة حياة تستحق أن تروى، لكن الفارق أنها يعني سيقرأها الناس إذا كانت بصيغة أدبية وكذلك صدق. يعني توفيق الحكيم غيره من الناس اللي ذكرناهم كان عنده صدق وكان عنده أسلوب يعني أدبي، وتكلم عن هذه النقطة يقول إحسان عباس يعني مسألة أنه قلما تجد سيرة مثلا أو رواية صادقة تماما يعني 100% مثلا، يعني في تبهير في زيادات، إحنا كقراء إلى أي مدى نشغل آلة النقد مثلا؟ هل على كل شيء حتى لو كان لغة أدبية جميلة استمتعنا فيها شيء، أو لا نقول مثلا الحقائق التاريخية لازم نتأكد الأمور الثانية نستحسن؟ وين الشيء يعني هذه
في وجهة نظري يجب أن نؤمن إيمان تام وأن تذكر هذا الشيء مع كل سيرة ذاتية، أن الكاتب الذي يكتب سيرته إنما هو كتب مشاعره تجاه الحدث وليس الحدث بتفاصيله، لأنك لو قرأت الحدث بتفاصيله وسمعت كل الأشخاص الذين حضروه واستمعوا له وفعلوا فيه لا تغيرت وجهة نظرك. يعني هي عبارة عن مشاعر شعر بها ووصفها وأكدها، بينما لو عدت الحدث قد تكذب كل ما قاله. هذه النقطة الأولى. فلذلك أين درجة التصديق والتكذيب أو أين نقف من هذا؟ في وجهة نظري المعول في المسألة، كلما كان حديث الكاتب يعني له شاهد في الواقع ملموس أو مقرر أو معروف أو مشهور كانت درجة الصدق عنده عالية، وكلما كان حديثه خيالا أو لا إثبات له لا نكذبه لكن نقول ما بينه وبين. على سبيل المثال أنيس منصور في شارع تنهدات، له كتاب اسمه شارع تنهدات، بعدما توفي عامر عقاد، عامر عقاد ابن أخ عباس العقاد الأديب الكبير، هذا ما كتبه في حياته، كتبه في مماته، فذاك أكذبه. يعني يقول بأني عندما، هكذا يقول أنيس منصور، عندما جاءني نبأ وفاة عباس ذهبت إلى شقته رقم 13 ودخلت عليه في غرفته فإذا به مستلقي ميت، فشاهدت على أعلى جبينه كدمة ضربة، وأشك بأن عامر قد ضربه لكي يموت. قلت أخوه، وهالكلام ما كتبته يا أنيس إلا بعد وفاة عامر عقاد، أنا أكذبك هنا لا أصدقك. هذا شيء. شيء آخر، زكي مبارك تونا نمدح الحين لابن نذكر شيء فيه لأنه راعي خيال وخياله خصب وخياله مبدع أعترف. يوم من الأيام هذه قصة صارت لي أنا، كنت أقرأ في مجلة الرسالة ووقفت على مقالة زكي مبارك. زكي مبارك الذي قرأ سيرته وحياته والزمن الذي عاشه يعلم أنه كان يعني متنافر مع الجميع، طه حسين، أحمد أمين، العقاء، الكبار
معارك.
يقول في إحدى مقالاته بأن طه حسين للتو جاء من فرنسا ودعانا إلى صالونه الأدبي فحضرت، وكان يقول بيني وبين أحمد أمين ما بيني وبين الشيطان، يعني بيني وبين ذبح، وكان للتو قد كتب سلسلته الشهيرة جناية أحمد أمين على الأدب. يقول عندما جلست دخل أحمد أمين ولم يسلم عليه سلاما جيدا، فبدأنا نتحاور وبدأت أساجله في العلم والأدب ويجيبك حجج، وقلت ورد طه حسين قال يا أستاذ زكي أسكت، وألتفت لأحمد أمين وأحمد أمين لا يرفع صوته، حسسك أن أحمد أمين لا شيء وأنه انتصر وأن طه حسين تفشل وأن عراهم في هذه الجلسة. فأنا قرأت مقالة قلت هذا فتح رب العالمين، فتح، واتصلت على شيخ الأديب محمد بن سعد الحمد، قلت يا شيخنا شوف المقالة كذا، شوف العدد الفلاني راح يقرأها، وهو أبرع مني بالقراءة وأقدم مني في مسألة السير ومجلة الرسالة. أنا نمت على أساس أني خلاص هذا كان الفجر، نمت على أساس أني اليوم صدت صيدة بقالة عجيبة فيها تعريل طه حسين وأحمد أمين. فمن بكرة تصعي الشيخ الحمد قاعد يضحك، قال يا أخي ذا زكي مبارك ذا عجيب. قلت ليه؟ قال أنا قرأت العدد هذا وقرأت العدد اللي قبله ورحت أقرأ العدد اللي بعده، العدد اللي بعده أحد الأشخاص اللي ذكرهم زكي مبارك أنهم كانوا حاضرين عند طه حسين طلع في مقالة ينكر أن هذا حدث. وأنا أصلا لم نجتمع وإنما هذا خيال زكي مبارك، وكأنه يمزح معهم زكي مبارك. تخيل أنا قارئ سطحي أخذت هذه المقالة وسلمت فيها
ونشرتها،
كذب، كلها كذب كذب، وإنما هي خيال أديب أو بالأحرى يريد أن يداعب أصدقائه أو يمازحهم أو يسبب بلبلة. فإذا قراءة الحدث من البداية للنهاية مهم، وقراءة ما قبله وما بعده مهم. فهذا درس لي
جميل،
درس لي
جميل جدا. الكاتب أيمن العتوم له تعليق ساخر عن عناوين كتب سير الزعماء، يقول أن الزعماء العرب يبحثون عن الذات وزعماء أمريكا ينشدون الأفضل. طبعا يشير أو يذكر اللي هو كتاب أنور السادات اللي هو البحث عن الذات، كتاب رئيس أمريكا السابق جيمي كارتر لماذا لا ننشد الأفضل. في هذا الجانب أخ بعيد عن أيمن العتوم، عن العناوين كونه تطرق للعناوين، ما مدى صدق وحنتكلم عن صدق مقولة الكتاب واضح من عنوانه؟
وأنت أعلم سير ذاتية بعضها يعني أو بعض كتابها يكتب جزء من يعني من مرحلته من سيرته من قضية عاشها من فكرة، فلذلك أنا لا أرى أنها تمثل الكاتب بشكل عام. وبعض الكتاب كتب سيرته الذاتية في 4 أجزاء وكل جزء بعنوان وكل جزء مرحلة وكل جزء لها مشاعرها وموضوعها وهمومها، فكيف أحكم على كاتب كما يقال بعنوان يعني؟ لكن كبار الكتاب الذين كتبوا مثل طه حسين مثل المازني مثل العقاد، هؤلاء يجب، لأن لهم نتاج وأثر بنا وكانوا مرحلة من مراحل التطور الفكري والأدبي والذوقي والبيئي، حتى لو قلنا البيئي لأنهم كانوا يعني كما يقال حتى بطريقة لباسهم يقلدون. فكما يقال مثل هؤلاء يجب أن تكون سيرتهم من إلى جامعة وشاملة، فهؤلاء لا أستطيع أن أتجامل معهم يعني أو أن يعني أغض الطرف، لكن في هذا الزمان لا. وعلى سبيل المثال يعني جلال أمين، إيه على سبيل المثال يعني كتاب كتبوا كما يقال يعني جزء من سيرتهم، وهي تعتبر يعني جزء بسيط واحد يعني أذكرني كتبت عنده ما أذكر اسمه، انتقاله من عقيدة لعقيدة،
بس هذه إيه؟
سيرة ذاتية يعني جزئية كيف اهتدى فقط، وهذه مهمة يعني. لكن هل هذا هو كله؟ لا، هو كتب جزء من مرحلة من مشاعر من موضوع من هموم بس.
وش تقصد في جلال أمين؟ يعني موقفه مع أبوه ولا
موقفه مع أبوه؟ فضح أبوه بأشياء كثيرة ويعني أمه لا تستحق هذا، لكن نقول ونعود بعضهم تأثروا بالغرب وبعضهم يرى أن يعني من حق القارئ أن يبين له هذا ليس صحيحا.
أيوة الله.
هذا ليس صحيحا، هذا والدك وهذه أمك ومهما كانت أمية لا تقول أن أباك أحمد أمين الكاتب والمؤرخ والناقد الكبير أنه كان ينتقص من والدتك في ورق ويضع الورقة على طاولة مكتبه، وأمه أمية تأتي تنظف ترفع الورقة التي مشتوم يعني مشتوم فيها وتمسح وتعيد، يعني هذا حتى مظهر لا يليق لا بك ولا بأمك، يعني من معيب أن تظهر هذا يعني. شيء آخر، ماذا استفدت أنا؟ ماذا استفدت من هذه القصة؟ ستبين أن والدك لقم، طيب تقول أن والدك يصلي؟ لم أشاهده يوم أيام يصلي؟ لا، هذا كلام يعني، هذا يعني حتى لا يحترم لا يحترم أبدا. بينما تجد عن النقيض أحمد أمين له كتاب إلى ولدي، رسائل أرسلها إلى ابنه الذي كان يدرس في بريطانيا، من ضمن الرسائل كان يوصيه بدينه وكان يقول الأمة لا تقوم إلا بدينها، وكان يقول النجاح بإيمانك بدينك، وكان يعني يحضضه على الإيمان بالله. فالذي يقرأ هذا ويقرأ فجر الإسلام وغيره يعلم أنه في إيمان، لكن تصوري تصوير آخر ما أعلم أو لا أعلم ماذا تريد من ذلك.
شيء محزن والله
للأسف الشديد. اي والله.
اي احنا ذكرنا العناوين وسألت اصدقائك في تويتر ما هو اجمل عنوان سيرة ذاتية مر عليك؟ لعلي انا الان اسألك هذا السؤال.
اذكر مر علي او قرأت سيرة ذاتية قصيرة جدا لكنها ممتعة وغريبة، عنوانها مذكرات عربجي. عربجي هنا الحوذي او بما يعني يجوز ان نصفه، رجل يركب العربي العربة ويدفعها واجلكم الله حمار. هذا رجل اسمه سليمان نجيب، وكان له اسم مستعار اسمه حنفي أبو محمود، كان يكتب ومذكراته هذه كتبها بعد ثورة سعد زغلول باشا، ثورة عام 1916، وكان ساخطا لأن عربته كان يركب فيها السعسة ويجرهم ويعني يوديهم ويجيبهم ويستمع لهم ويتحدث،
وهم لا يعرفونه يعني
لا يعرفون أي. ففكري أباض عندما قرأ اعترافات هذا الرجل أو مذكراته أو يومياته، قال هذا ليس حوذيا ليس أميا ليس جاهلا، هذا فيلسوف وأحترمك، وجعل لها مقدمة جميلة تستحق. في هذه المقدمة ذكر مثلا سخطه على السياسة، آراء في السياسيين ذاك الزمان، وكذلك ذكر بعض يعني الأحداث التي كانت تأتيه من بعض الزبائن، وكان ينقم على بعضهم ويثني على بعضهم ويذكر ثقافة، في الأخير في نهايتها حزين، ذكر أن بعض الأساس والكبار الذين كانوا يتشرفون بالركوب معه، لأنه عرف في زمن من الأزمنة أنهم ما عادوا يرونه وأنهم يعني تنكروا له وأنهم أصبحوا يشاهدونه يعني شبه هامشي يعني. فهذه كانت آخر مذكرة كتبها، وهي الظاهر حدود 16 مذكرة كتبها، فقصير ترى بثمانين صفحة يعني ما هي طويلة.
جميل.
لكن تستحق القراءة.
اخترتها لأنها صادقة؟
نعم، لأنها وصف يقول في اليوم الفلاني حدث كذا، وسمعت فلان قال كذا، ورددت عليه كذا، لكن فيها أسلوب وفيها كلام عامي يعني لم يكن يتكلف.
يا سلام، جميل. قلت مرة أبو عبد الملك في تويتر، لو قيل لي أي كتاب أذاقك الصبر والاحتمال وزادك لهفة وشوقا لصدوره، لقلت كتاب معجم كتب السيرة الذاتية لشيخنا الأديب محمد بن سعود الحمد. ثم ذكرت ما ذكرت، ودي أسأل ما قصة هذا المعجم الذي واضح أنك وقفت على تفاصيل، لذلك كان هذا الشوق، وما يميز هذا المعجم
في البداية؟ يعني لا يخفى عليك،
يعني وخاصة قصته يعني إذا كان له قصة.
لا يخفى عليك أن المعاجم، فكرة المعاجم تأليفها لا لذة فيه، معلومات جامدة ما فيها علمية، ما فيها أدب، ما فيها فكرة، ما فيها كما يقال خاطرة، ما فيها بيت شعر. ابحث عن العنوان في الفهرس واضعه هنا، اذهب إلى المكتبات وانظر الفهرس، ثم اجرد كتاب كتاب ومجال مجال عشان أخرج بهذه التفاصيل. أنا عشت مع الشيخ الأديب حفظه الله وحماه شيخنا الأديب محمد بن سعود الحمد تفاصيل هذا الكتاب، وهذا الكتاب سبحان الله قصته عجيبة. كنا في يوم من الأيام في تويتر، وضع سؤالا دكتورنا الكريم صاحب دورة التوثية محمد بن عبد الله مشوح عن سير النساء، فكأنه وضع اسمي ويسألني مع اثنين من كرام، فرددت عليه بما استطعت، وكنت مستشهدا بشيخ الأديب ومعجمة، لكن للتو
لم ينشر،
ما صدره ولا تكلم، ومسودة يعني كان. فقال لي الدكتور مشوح اشفع لي عند الشيخ محمد بتويتر، كاتبها اشفع لي عند خليلك الشيخ الأديب محمد سعود الحمد، وأنا والله أشرف أن أكون خليلا له، لعل نطبع، لأن هذا كتاب ثمين وقيم. فقلت سمع وطاع أبشر، وقلت الشيخ الأديب فرح، قال خليني أبدأ فيه، فبدأ وبدأ يشذب ويهذب فيه ويضع مقدمة، والحمد لله تم وظهر. الشاهد أن معجم كتب السيرة الذاتية في وجهة نظري هو مفتاح، وأعترف ليس لكل القراء. يعني أنت قارئ عادي لا تلتفت لهذا الكتاب، إذا كنت باحثا عن السير أو ما يهمك في السير بأنواعها بأصنافها بمؤلفيها، تعال إلى هذا الحقل وابحث، لأنك سوف تكون أمام بستان كبير متنوع، فيه من سير القانونيين، المحامين، المهندسين، الأطباء، الرحالين، الاقتصاديين، الإداريين، سوف الأدباء، الساسة وغيرهم، يعني متنوع. أنت أمام كما يقال تجارب الآلاف، وجمع 7000 عنوان.
7000 عنوان
إضافة ماذا؟ الآن الذي أعرفه في الإصدار القادم أو في الطبعة الثانية بإذن الله زيادة عليها 2000.
ما شاء الله تبارك الله.
هذا شوف، هذا الآن المطبوع، هذا الكتاب حصر لنا السيرة الذاتية المطبوعة العربية،
بس عربية، هي
عربية
والله كثير ما شاء الله.
الذي أعلمه الآن أنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تم الله نعمته عليه وعجل بخروج هذا الكتاب الجديد المعجم السيرة الذاتية التي لم تطبع ولكنها وجدت في الدوريات والمجلات. موجودة يعني في يعني رجل نخل كما يقال، يعني مجلة مجلة وجريدة جريدة في المكتبات، وجمع ظهر 6000 و7000 عنوان
ما شاء الله،
وشيء لم نسمع به ولم نقرأ عنه. فهذا الرجل أقف له احتراما وإجلالا. وقبل ذلك له كتاب موسوعة الرحلات، جمع رحلات العرب كاملة وضعها في معجم، وسوف يظهر له معاجم غير هذا لكن لا يريد أن أتكلم عنها. وأهم كتاب استفدت منه في هذه الحلقة لم يطبع حتى الآن، اسمه فن البوح، كيف، ما هي السيرة الذاتية، ما هي غاياتها، ما خصائصها، الأدب بالاعتراف ما هو، كله جمع هنا، قرأ كل ما كتبه القدماء، فن السير أحسان عباس، الترجمة الشخصية لشوقي ضيف وغيرهم إذا كتبوا في السير الذاتية.
محمد بن سعود الحمد، هذا لا. كتاب جديد،
نعم سوف يصدر قريبا، يعني أنا قرأت يعني قبل فترة، عندي كتاب مطبوع تمام، طبعا مطبوع مسودة يعني
مسودة
أو بروفة كما يسمى، واستفدت منه يعني استفدت منه يعني من أول ما حدثت عن تعزيز ذاتي أخذت الكتاب.
جميل فن البوح.
فن البوح. فن البوح حتى عنوانه جميل.
أي جدا. ذكرت كذلك في تويتر قلت لم تدمع عيني قط لحظة قراءتي لمواقف الكتاب المؤثرة في سيرتهم الذاتية إلا في موضعين. وكلاهما اجتمع في سيرة أديب إبراهيم المازني رحمه الله في قصة حياته.
آمين آمين.
أي فأعترف أن عيني دمعت مرة ثالثة أمام وصف شجيل لرحيل زوج الأديب يحيى حقي رحمه الله في كتابه كناسة الدكان. إلى أي مدى يعني يؤثر فينا هذا النوع من الكتابة، وما هي الموقفين والموقف الثالث؟
شوف ما يخفى عليك، ما يخفى يعني ما يخفى عليك ولا على القارئ الكريم أو المستمع الكريم أن الأديب إذا وصف لحظة من لحظات فإنما يصف ويصور لك مشاعره والحدث، يعيده لك ويحييه. لماذا؟ لأنه أديب. الأديب يعيد تكرار الشيء بطريقة مثلى، يعيد الحدث. يعني كناسة الدكان وصف لحظة دخول ملك الموت عليهم وعلى زوجته كيف يعني لفظة أنفاسها الأخيرة، فبكيت عليه كانت لكن الثالثة يعني، واعتبرها أقل من ما قاله رحمة الله عليه إبراهيم ابن عبد القادر المازني في كتابه قصة حياة. موقفين بكيت عليهم بكاء أعترف.
تذكر ما هي؟
موقف الأول علمك أن الأديب يعيد إحياء الأشياء لأنه أديب، يملك كما يقال الإحساس ويملك التصوير وتركيب الجملة وضبطها وإعادة هيكلتها ويعيدها بمشاعر قد تكون يعني أقوى من المشاعر القديمة. يروي المازني في قصته الأولى يقول الآن بعد 40 سنة أروي هذه القصة وأنا أبكي.
بعد 40 سنة؟
بعد 40 سنة يروي شيء عن طفولته، يقول يتحدث عن خادم اسمه العم محمد وعن بداياته في حياتهم، وذكر شيء يعني يبين أن مصر كانت متطورة من ناحية العمران. كان عندهم باللفظة العامية يعني بدروم بيسمنت. يقول كان الخادم ينام فيه وكان يعني يقوم على منزلنا، فأراد الله أن يتزوج فتزوج بامرأة صالحة اسمها حليمة، وهذه المرأة يصفها يقول لم أرها في يوم من الأيام تشتكي ولم تبكي، فأراد الله أن تحمل من هذا الزوج الكريم. يقول حتى أن زوجها العم محمد دخل عليها في يوم الأيام وهي مستلقية وعيناها شاخصتان، يقول فظنها ما قد ماتت يعني، فحركها فإذا به يعني تلتفت إليه يعني تبصره. يقول فشاهد بجانبها مولودة للتو قد ولدت، يعني حتى يقول أن زوجته من قوتها وصلابتها لا تقول أبدا آه ولا أنا أتألم، ولدت من نفسها ولم تلجأ لأحد. يقول ففرح بابنته وسماها جليلة. يقول المازني ربوت مع هذه البنت وصار صديقتي ونشأنا مع بعضنا البعض، وكنا نلعب مع بعض ونتحدث مع بعض ونذهب ونأتي مع بعض. يقول ففي يوم الأيام في الشتاء سبقتني إلى البدروم، يقول فلحقتها لأجل شيء واحد، هو يعترف فهذه ميزة مازني، كنت أريد أن تنقل لي بعض الأخبار التي حدثت في المنزل لأني لا أعرفها. يقول فإذا بها كانت قد يعني قد بردت يعني شعرت بشيء من الشتاء، فأرادت أن تشعل نارا فكأنها وضعت شيء من المواد المشتعلة هذه فانسكب عليه ولم تشعر، هي طفلة، فعندما أولعت النار احترقت. يقول المازني بهذا الوصف يقول لم تصرخ صرخة واحدة وهي تناظرني، صرخة صرخة واحدة ولم تصرخ بعدها، وبدأت تتفحم أمامي تتقطع قطع قطع وأنا أبصر لها وجمت بمكاني ماذا أفعل. يقول حتى سقطت، عندما سقطت وتساقط لحمها ذهبت إلى أهل المنزل. يقول بدأ البدروم يحترق يعني السرير وزي كذا، فنزل إخوتي ونزل أهلي وبدأوا يعني يخمدون النار. يقول وأنا مشدوه ما لا أعلم ماذا أفعل، ساكت، صديقتي ماتت، طفولتي راحت معها. يقول في هذه اللحظة ما أحد جاني ولا أحد طبطب علي ولا أحد يعني شعر فيني. يقول حتى انتهت المسألة وبدأوا يهدؤون، يقول جاءني والدي، ترى والد المازني في غلظة، والمازني ترى كان يعني في نفس الكتاب الذي يقرأ قصة حياة يعلم أن المازني كان صاخط على والده، كان يقول لا يسوى الظفر نظافر أمي. وهذا يعني أعوذ بالله نراه من العقوق لكنه اعتراف. الشاهد يقول المازني في هذه اللحظة جاءني والدي. تخيل رجل جبروت أنت لم تشعر في يوم أيام بحنينه عليك، يضع يده على كتفك لأنه حس فيك. قال ماله؟ يقول قال لي مالك يا ابني؟ يقول فبكيت وانهرت وأخرجت كل ما فيني، كيف شاهدتها، كيف ماتت، كيف راح طفولتي معها. يقول بعد ذلك تدعون الشرطة وصار تحقيق وانتهت. هذا الحدث الأول بكيت عليه، لأن لحظة وصفه لهذه الطفلة وطفولته معها وكيف حملت بها الأم وكيف ماتت أمامه، أيش يعني بتصوير يعني سينمائي عجيب. فكانت يعني طبيعي أن واحد تنهمر دموع عليها. أما الحدث الثاني يتحدث وهو كبير، ومن أعجب الأحداث هذه صح يعني حقيقة، يتحدث عن زوجته. يقول في يوم من الأيام جاءها المخاض، فاستدعيت الطبيب في آخر الليل، وهو يعني شوف المازني الذي يقرأ يعلم أنه أن المازني كاتب بليغ لهفة عامية ما هي عنده. في هذا هذه القصة ذكر لهفة عامية دليل أنه عاش بمشاعر يبكي ويكتب. قال والله أن الطبيب كان مخمورا كذا. يقول استدعيت طبيب، والطبيب للأسف كان مخمور لكن ما انتبهت له، كانت رائحته فمه فيها خمر، لكن زوجتي كانت جاءها مخاض تريد أن تولد. يقول فعندما فحص أراد أن يخرج الجنين، فإذا به يخرج الجنين فيعصر رأسه، يعني مات الجنين عصر رأسه وهو بيخرجه. يقول فشاهدت الجنين رأسه مفقوس خلاص. يقول توقف الطبيب، قلت شوف لهم اترك الجنين. قال لا معك اصبر. قام يطلع الجنين أشلاء قطع قتله. يقول وأنا لا أعلم ماذا أقول. قلت يا دكتور الزوجة أهم، الولد راح خلاص بس أهم شيء الزوجة. يقول بعد قليل فإذا بزوجتي تعبانة تئن. وقف الطبيب وأراد أن يمضي وذا لحقته. قلت يا دكتور زوجتي. قال حالتها ترى خطيرة. يقول بادرته بهذا السؤال على طول، قلت يا دكتور متى وفاتها؟ وعيد والله رائحة فمه خمر. قال لي الصباح تبين لك هل هي طيبة ولا لا. يقول ذهب الطبيب وعدت لزوجتي، حاولت أني أهدئها، حاولت أني أتلطف معها لكن كان الأمر جلل. يقول أردت أن يعني أكذب عليها، لبست لباس النوم وأسولف معها وأضحكها. يقول المرأة تعبانة تعبانة تنزف. يقول في هذه اللحظة شاهدت شيء لم أشاهده، مسكت يدي وأوصتني بابني خيرا ولفظت أنفاسها. ويقول في الأخير، يقول في الأخير دخلت في كآبة ولم أخرج من هذه الكآبة إلا عندما عكفت على ديوان ابن الرومي. يقول كان سلواي عشت وعملت معه دراسة وارتحت، فبدأت أتناسى الحدث ويعود. ويقول ولم ما زلت أشتم هذا الطبيب ولن أنساه لأنه أخذ زوجتي. طبعا وفد زوجته ما زوج بعدها عليها. فالمازني رجل أنا يعترف لك في هالموقفين بكيت، لأني يو أيامها كنت أعيش لحظة مع أحد الأقارب وكان مريضا رحمه الله، فكنت أشعر بالفقد الوفاة ملك الموت. فسبحان الله الإنسان يعني يتبع أحيانا كما يقال مشاعر ويكون ضعيف أمامها.
مدري كيف نكمل يا أبو عبد الملك.
الله
يرحمه والله.
يا
أنا ودي أسأل عن الموقف الثالث وفاة يعني، بس ما أدري أخاف إنه محزن مرة.
والله خاف تجي تراها بتجي خلاص قربت.
أي والله. لكن لعلنا نكمل وصف يعني الأديب يحيى حقي كذلك. هل وصف الرحيل يعني لحظة
وصف فقط ولا؟ أنا يحيى حقي لم يصف ما قالته زوجته وذا، وصف يعني لحظة الموت الخفية التي لا ينتبه لها أحد، وهي ملك الموت يدخل عليك وأنت ما تشعر. وكيف يأخذ أحد الأحباب ولم يستأذنك. هذه بحد ذاتها فيها بعد أنا لم أنتبه له، لكنه عندما وصفها وصفها بأسلوب أدبي بليغ، ترى قلم سيال جدا ووصفه صراحة مشجي. أنا ما أنسى قد نشرتها في تويتر وأنا أنشرها وقت أبكي، لأن طريقة كلام عن زوجته، طريقة دخول ملك الموت، طريقة عدم استئذانه، طريقة تلبية زوجته للنداء كانت مشجية صراحة، مشجية جدا. فأنا حتى ما أقدر أصفها لأنها مشجية حقيقة.
ذكرت قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد الزائر الأخير.
يالله.
ما تحضرني أبيات لكن في معناها يوم ذكر أن يعني أنت بتلقاني على المكتبة أعد الكتاب إلى الرف
يا الله.
ولا توقظ أطفالي
يا يعني الله،
لأن أسوأ شيء لحظة أنهم يصحون وأنا ميت
يا الله.
كان
على فكرة طه حسين في الأيام ذكر قصة وفاة أخته الصغيرة. طبعا تعرف طه حسين أعمى، كان طفلا وكانت تئن في يوم عيد الأضحى تئن، يقول وكانت تئن. أنا حتى أذكر دمعت عيني على هالموقف، لكن ما بكيت ذاك البكاء، لكن دمعت عيني لأن يصفها طفلة وكان هي الوحيدة تلعب معه لأنه هو الأعمى وإلى أصغر منه، يقول كانت تئن ومتعبة وظهر جايها شيء من الفيروسات ذاك الزمان الكوليرا وغيرها. يقول وكانت تئن بصوت عالي ثم صوت متوسط ثم منخفض ثم انهدأت وكأنها قالت استرحتم مني. يقول عندما ذهبت إليها وقام المنزل يبكون، يقول ذهبت لوحدي في الزاوية وبكيت. ترى طه حسين ما حد انتبه له، يعني حقيقة ترى كمية من المشاعر، والذي فعله في حياتي في وجهة نظري ردت فعل لما عاشه. هذه حقيقة. المنفلوطي الكاتب الكبير توفي أيضا في عيد الأضحى، وآخر الألفاظه آه يا أبوي عند عياله وصديقة، كان يقول أو كان يئن ويبكي من الألم الذي كان يعني ينتابه. فمثل هذه اللحظات التي وصفت لهؤلاء الكبار. أحمد شوقي عندما ذكر سكرتيره في 12 عاما في صحبة أمير الشعراء، ظاهر الأدب العربي أو ظاهر تلك المرحلة أن العقاد ناكف أحمد شوقي وألف كتاب الشهير الديوان ونقض آراء، يعني نسف الشوقي ومذهبه في الشعر وتجديده وأفكاره وهكذا. من يصدق إن في هذه السيرة الغيرية اعتراف بين عقاد رجل مثالي أو رجل صح مروءة؟ يقول أحمد أبو العز، هذا سكرتير أحمد شوقي، يقول قبل وفاة أحمد شوقي بثلاثة أيام أو أربعة أيام شاهدت العقاد مار بالشارع فسألني كيف حال الأستاذ، قلت له بخير. هل تظن العقاد سوف يحمل على أحمد شوقي لأجل مسائل دنيوية؟ هي مسألة أدبية أو مسألة موضوعية وانتهت، لكن من ناحية الرجولة لا، يحبه ويقدره وأنصفه في أشياء، لكنهما يعني مات، أنا متأكد مات العقاد وعلى فكرته، وعلى فكرته يعني كان مناقضا لمدرسة البعث والإحياء هذه.
وكيف طه حسين فارق الحياة؟
طه حسين للأسف الشديد ذكرت سوزان زوجه في كتابها معك، يعني للأسف أنا أكره هذه المرأة أصلا، يعني نجعلهم بأدب اعتراف أكره هذه المرأة، لأن طه حسين وإن كان في سيرته يتعمد أن يذكر أن لها فضل عليه، لأنها انتشلت من غياهب الجب إلى النور، لكن يعني حتى وإن انتشلتك لكنها أثرتك، هذه وجهة نظري، جاءتك أسيرا. وسأذكر ثلاث أو أربع مواقف تثبت ذلك. طه حسين تذكر هي نفسها عن طه حسين في كتابها معك. تقول بأن طه حسين في اليوم الذي توفي فيه كان نائما، وأنه بدأ يناديني سوزان، وطبعا على نظام تيكيت الفرنسي القديم، هي في غرفة وهو في غرفة، والذي زار متحف طه حسين يرى ذلك، يعلم ما بينهم لا باب. تقول ناداني مرة مرتين ثلاثة حتى هدأ، فاستثقلت أني أقوم من نومي تركته، قلت بعد يعني شوية أنام وأقوم وأعطيه ما يريد. تقول عندما استيقظت في الصباح فإذا به ميت. هذا الموقف. موقف الثاني في كتاب الدسوقي مذكر اسمها أيام مع طه حسين، ذكر مواقف تثبت أن طه حسين كان أسيرا لزوجه سوزان لكنه لم يعترف. يقول في يوم الأيام وأنا أقرأ على طه حسين كتاب سماه، يقول فإذا بزوجتي تدخل علينا، قد انتهى القراءة يلا قم، فصبرها قال يعني جعليني ما زلت متلذذ بالقراءة تركيني شوي، فرفعت صوتها ومضت، فقال بيت الشعر لا يحضرني لك فيما معناه، رب قريب منك عدو رب بعيد عنك صديق. يقول فسألته لماذا تقول هذا يا طه، قال حضرني بس هذا البيت الحين وقلته، ويقصد زوجته. أعظم من هذا في كتاب عنوانه طه حسين يتحدث عن علام عصره، أيضا للدسوقي، كتاب ترى مهم هذا، تحدث عن كل أصدقائه الزيات أحمد أمين زكي كلهم، وكلها سمعها ودونها. يقول في يوم من الأيام وأنا جالس عند طه حسين يقرأ عليه، فإذا به ينقب على أصدقائه، ترى أحمد حسن زياد صاحب من جهة الرسالة صديق طه حسين، صديقه في الأزهر، درسوا مع بعض، وطه حسين ذكره في الأيام لكن ما سماه. هم ثلاثة أصدقاء، طه حسين، الزناتي، زياد. الزناتي هذا جن.
أي صح
جن. بينما أحمد حسن زياد فخر، لكنهم ما دخل في جانب التأليف كثير. فيذكر بأنه نقم على أصدقاء القدماء، كيف يتركوني بعد ما تركت الجامعة وتركت الحياة وصار مالي وظيفة، يعني بلغ فيني هذا العمر ليش يتركوني؟ يقول دسوقي فأخذتني العزة، قلت سوف أذهب له وأوصيهم بيزوروا صديقهم طه. فذهبت لأحمد حسن زيات فقلت له هل تعلم أن طه ناقم عليك؟ هل تعلم أنه يعني باللفظ العامي متجرح عليك؟ يقول أين أنتم؟ قال مين قال لك ما زرناه؟ هذا أحمد حسن زيات، نطرق الباب 5 أو 6 مرات تردنا زوجته.
يا الله.
تقول ليس موجود، مشغول، نائم، يلا. يقول زوجته هي التي تمنعنا عنه. فذاك أنا علمت من هذه التفاصيل أن طه كان مأسورا عند زوجته، أو زوجه بالفصوح يعني باللهجة الفصيحة.
تذكرت يعني حلقتنا عن عبد الرحمن مليف وزوجه كذلك، بعض الأدباء يبتلى يعني إما ترفعه أو يكون العكس. على ذكر الاعترافات، ذكرت مرة وكتبت أعترف بأني لم أشعر بالفرح الشديد منذ ولادتي حتى هذه الساعة سوى مرات قليلة لا تتعدى عدد الأصابع اليد الواحدة، ويبدو أني شعرت بها مجددا حين أهدى إلي الشيخ محمد بن سعود الحمد وذكرات الأديب محمد بن رجب البيومي ظلال من حياتي. احنا طبعا تكلمنا عن البيوم في حلقة خاصة مع الأستاذ مشعل الحربي، لكن صف لنا هذا الاعتراف.
لماذا كنت أبحث عن مذكرات هذا الرجل؟
جميل.
لأني وقفت على موقفين جعلني أعجب فيه وأحب هذا غير أعماله. أعماله تشهد له
صح،
لكن شخصيته، حياته، تفاصيل كنت أريدها. موقف الأول حكالي شيخ الأديب محمد بسود الحمد، هو تلميذه، يقول أول كتاب يا فهد لي كنت كاتب مقدمة وخليها رصينة 4 شهور أو 5 شهور ونكتب فيها، أقدم وأخر وأشيل لفظة وأعدل على أساس أني أسبك المعنى يعني. يقول عندما ذهبت إليه في شقته في مصر وجعلته يقرأ، يقول أنا متوقع أنه الحين بيمدحني، يقول مزقها حطها في زبالة. يقول شوي وانهار معه، ليش؟ قال يا شيخ محمد سيب عنك سلوب الخطباء ذا، خطبة جمعة هذه مقدمة أدبية، اكتب برحق زي أدباء، اكتب زيهم. يقول الشيخ الأديب أعترف لك صحيح أنه كان قاسي علي لكن نبهني، فذهبت وبدأت أكتب على المنوال الأدبي والأسلوب الأدبي الرفيع الذي لا يعتمد على العظة والعبرة ومدري، أسلوب أدبي وصف كما يقال، له غاية، له مقدمة وهكذا. هذا موقف. موقف الثاني الذي جعلني أبحث عن سيرة هذا الرجل، لا يخفى عليكم وعلى المستمع الكريم أن محمد رجب البيومي توفيت زوجته وأبنائه صغار، وكتب عنها ديوان كامل حصاد الدم. عندما توفي زوجته لم يكن له أحد في هذه الحياة، كان في الرياض ما كان في أحد يعينه، ومغترب، وحتى يعني مين بيقوم زوجته، مين بيغسلها، مين بيكفنها. قام أحد أصدقائه النبلاء الرجال الكرام اسمه عبد العزيز الربيعي رحمة الله عليه، توفي قريب من سنة أو سنة شوي، قال لمحمد رجب بيومي دعها تكفل بها زوجتي وأمي وأخواتي، خلها. أخذ زوجته وذهبوا بها للمسجد وغسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها، والبيوم عند أبنائه لم يتحرك. شوف الآن فعل مروءة هذا الرجل ومضى في حسبيله ولم يهتم يعني لأنها لله. البيوم خلد هذا الرجل في كتابه اسمه إن لم يخب ظني من أعلام العصر كيف عرفت هؤلاء. سمى عبد العزيز الربيعي، شوف هذا الذي جعلني أحب البيوم لأنه
وفي
صاحب مروءة وافي، سمى عبد العزيز الربيعي فتى المروءات وذكر موقف.
يا سلام.
وهنا علمت أن البيوم ليس بالرجل الذي يرى أنه صاحب فضل، فإذا ما فعلت معي فضلا فلا يعني فأنا صاحب فضل، استأنت فضل أني سمحت لك بأن أو سمحت لك بأن تعمل لي الفضل، لا، هو يرى أن لك فضل علي وسوف أذكره إلى الممات. وهذا يعني من أعجب المواقف التي لا أنساها. فهذا من هنا يعني حببت هذا الرجل.
جميل جدا. حديث جميل جدا، لكن يدور كله حول الأدباء المصريين لو لاحظت. وتقريبا كل ما ذكرناهم إلى هذه اللحظة هم الأدباء المصريين. ودي أسأل سؤال بشكل مباشر، احنا نتكلم عن السيرة الذاتية، هل لأن الأدباء المصريين أو خلنا نقول القرن الذهبي في ذلك الزمان كان أفضل من كتب في هذا الجنس الأدبي هم المصريين؟
هو لا يخفى عليك وحتى على القارئ أو المستمع الكريم أن مصر كتاريخ لو شاهدناه، عندما سقطت خلافة العباسية سنة 656 للهجرة انتقلت عاصمة العلم من بغداد إلى القاهرة، وهنا أقول أصبحت حاضنة للعلم والعلماء والمخطوطات وبقايا الإسلام القيم يعني القيم. ولا يعني ولا نختلف بأن هناك فترة جمود عند كما يقال العلماء يقولون بهذا الزمان أصبح في جمود في بعض العلوم بعض الأفكار حتى ما عاد في تجديد، لكن فضيلتهم إن ذكرت أنهم حافظوا.
صح.
هذه جعلت لهم مقدمات إلى أن جاء حملة نابليون بونابرت على القاهرة ثلاث سنوات. هذه بونابرت أو نابليون هذا عندما جاء لم يأتي يعني بجند فقط، جاء بعلماء وأسس أشياء كانت مقدمة لظاهر سوف تظهر فيما بعد، وهي جاء في البداية بمطبعة على سفينة حملها، شيء آخر جاء أو أنشأ المجمع العلمي، أسس لهم شيء جاهز تعالوا بس وابدوا. حتى عندما تقرأ في يومية جبرتي أو تاريخ جبرتي ذكر بأن العلماء الفرنسيين كانوا يبهرون عوام المصريين، يعملون أشياء كيميائية تظهر بألوان
سحر،
ذلك يسمونه سحر. صحيح. وذكر ما كان يفعلون الفرنسيين من اغتيالات وغيره يعني، لكن في نفس الوقت ذكر جانب المشرق فيهم. هذه كلها مقدمات إلى أن جاء محمد علي باشا، لأن عندما ظهر الفرنسيون انتخبوا أحد كان محمد علي باشا. محمد علي باشا أنشأ المطبعة الأميرية أو البولاق.
البولاق.
خلاص هنا بدأ الانفتاح. ولا ننسى الثورة العرابية. الثورة العرابية كانت ثورة ليس فقط ثورة يعني سياسية، بل ثورة أدبية، ثورة علمية، ثورة كما يقال حتى فكرية صراحة. هذه كلها مقدمات جعلت مصر بيئة خصبة وجاذبة. أصبح اللبنانيون الشاميون يأتون هنا ويضعون عصاراتهم في هذا المكان، فأنشئت المجلات والجرائد وأصبحت مصر منطلق أو متنفس لكل مغترب. فهذا يعني في وجهة نظري أهم سمة تجعل المصريين ينطلقون في حياتهم يكونون من أهل الريادة. فالسيرة الذاتية لا شك بأنهم اختلطوا بالغربيين وقرأوا عنهم وتأثروا بهم، بل وبعثوا في زمن محمد علي باشا. يعني يكفينا صاحب تلخيص البريز في تاريخ باريس ذكر لنا ما ذكر مما شاهده هناك ومما سمعه ومما نقله، وذكر الحضارة وذكر أنهم كانوا يعني وش أقول لك، ذكر أشياء في فرنسا. وعندما جاء كان شرط محمد علي باشا أي علم تعلمته هناك تجب ترجمة عندي بالعربي، ما تأخذ بلغته. فهذه كانت أيضا يعني النقطة، نقطة يعني قوة وانطلاق. فلا عجب في أن الرجل المصري يستطيع أن يعبر، والسيرة ذاتية دائما تأتي خلاصة لحياة وتجربة. فأنا يعني أأسف أن هناك محامي كبير لم يكتب عن سيرته شيء للأسف، وإنما كتب أصدقائه، وهو إبراهيم الهلباوي. هذا أول رجل محامي، طبعا أكبر محامي في مصر، لكن هذا أول رجل جعل المحاماة والمقاضاة بالخطابة في مصر. هذا أول رجل بدأ جعلها خطابة، لها مقدمة ولها بيان، وسار على نهجه كثيرون إلى أن يعني انتقض الآن وأصبح خلاص بالبيان والأدلة والحجة وهكذا، لكنه كان يأتيهم ويبهرهم. زي هذا الرجل يعني ليه تحد يكتب عنه؟ يعني أنا وجدت ترجمة لعباس عقاد في رجال عرفتهم لهذا الرجل، تستغرب شخصية قوي وصديق من صديق حافظ إبراهيم أحمد شوقي، ورغم ذلك يناكفهم ويعاديهم ويخالفهم لأنه ما محامي والمحامون يخفى عليك أنهم
يعني عندهم هذه القوة.
أي عز الله.
ذكرنا سوى الحين العقاد وأنا كنت مجهز سؤال، من يعرف فهد يعرف أنه عقاد الهوى.
أي
فهذا يعني ذكرنا ما شاء الله ثلاثة.
لا أنا تأثرت قرأت كل كتب هاتر.
أي لماذا العقاد يعني؟ دائما من يقرأ تلك الحقبة يجب أن يمر على العقاد حتما يعني، فيا أما يأخذ يعني أقصى اليمين أو يأخذ أقصى اليسار.
هو أعترف لك هي عقدة جاءتني من شيخ أديب اسمه أحمد حربي رحمة الله عليه. سألني سؤالا في مجلس من المجالس، من تعرف من الأدباء؟ فذكرت له فلان وفلان من بين العقاد. قال هل قرأت كتاب التاريخ التفكير في رياضة الإسلامي العقاد؟ قلت قرأته. قال عطني أصوله، أصولها الفكرية الدينية الفلسفية، عطنيها يلا. ما هو سؤال ذا يحتاج إلى رسالة دكتوراه عشان أجاوبه. رحت أقرأ في الكتاب فهمت، أو بالأحرى نقدت نقدات ضحك علي. بس هذه بدايات. طبعا توفي والله ما الحمد عرفت أني أصل. لأن من يعني في وجهة نظري أفضل مقدمة للعقاد تقرأها وتفهمها ما كتبه شوقي ضيف صاحب تاريخ الأدب العربي، اسمه كتاب اسمه مع العقاد من سلسلة إقرأ. كتيب صغير لكن فك للعقاد. يعني جاء شوقي ضيف أجاب في هذا الكتاب على الأسئلة كان يطرحها علي شيخ الأديب أحمد الحربي الله يرحمه. أجاب ما هي كما يقال مصادرها الأدبية الغربية، ما هي مصادرها الإسلامية. يعني كان متأثرا بمحمد عبده الإمام المجدد المصري، كان متأثرا كما يقال بشخصيتين جديدتين، كان متأثرا كما يقال بفلسفة الفردية وكما يقال الحرية. فهمت لماذا ألف العبقريات، فهمت أنه لم يكن يعني مجرد صدى لواقع وذا، إنما كان ينطلق لأن هناك شيء يدار لا يعجبه ويرى أنه من الخطأ فيأتي بما يقضي. يعني عندما ظهرت أو ظهر فكر الشيوعي أو فكر اشتراكي، جاء العقاد وألف العبقريات. عبقريات فكرتها ماذا؟ تقوم على الفرد، وكان ينقض فكرة الجماعة في الشيوعية. عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، عبقرية المسيح، عبقرية أبي بكر، عبقرية عمر، وهكذا. فالعقاد عندما علمت تاريخه ومشيت مع مراحله وتطوراته، علمت أن الذي أمامي ليس بالهين، وأني إذا يعني استطعت أن أفهمه، لا أتغلب عليه، أن أفهمها على الأقل، فسوف أتفوق على كثير من كتاب عصره، والعد يعني ما رأهم شيء. والعقاد على كل حال يبقى في الأول والأخير كاتب عقلاني من درجة أولى وأديب كبير، لكن عقله وفكرة تغلب على أدبه، مع أنه كان يحب أو يحبذ أن يذكر أو ينعتب الأديب، لكن إن شاء الله خير هذه المشيئة. وللرب مضى المشيئة للعبد.
يا الله حتى كلامه عن الحب، يعني الحب فيضان من المشاعر، لكن منطقي في وصفه، يعني كان عقلاني جدا
جدا جدا. حتى عفوا حتى علمك أنه شاعري رثى ما زيادة.
أوه.
عندما رثاها بقصيدة قال في آخرها كل هذا، يعني بعد ما وصف جمالها، عيونها، شعرها، أنوثتها، لفظها، منطقها، مشيتها، قال كل هذا في التراب. آه من هذا التراب. يعني خلاص راحت. لكن هذه أو هذا الشطر لوحده يبين عاطفة هذا الرجل. يا أخي من عاطفته أنه بكى على إحدى النساء التي يعني خانتها. يعني إيه بكى، يعني هو عاطفي يبقى في الأخير وأديب.
جميل. حتى الآن كل السير التي ذكرناها هي سير رجال، لم نتطرق إلى سير النساء. ووردك سؤال في تويتر عن غياب السيرة الذاتية النسائية السعودية تحديدا والعربية بشكل عام. خلنا نسولف عن هذه، خلنا نقول ما سميها ظاهرة، لكنها يعني برز هذا الشيء، قلة السيرة الذاتية النسائية بمقارنة بالرجال. ما هي أسبابها؟ هل هو خوف من المجتمع، أو هل ما فيه أصلا نساء أديبات مثلا؟
في وجهة نظري، وقد يخالف الكثيرون ويتفق معي قليلون وحقهم، لكن هذه وجهة نظري، أن السيرة الذاتية هي ما يعني وشي هي بوح.
صح.
بما أنك يعني ذكرت مشاعرك معناتها ذكرت شيء من ضعفك، ذكرت تجربة معناتها ذكرت شيء من قوتك، ذكرت سقطة ذكرت شيء من فشلك. هذا كما يقال إذا يعني طبقنا على الرجال نقول بأنها على استحياء يذكر، فكيف بالمرأة تذكر هذا الشيء؟ شيء ثاني، المرأة متبوعة بدينها، متبوعة بثقافتها، بمنزلها. لم يكن من السهل أن تكتب عن نفسها. يعني حتى لو آمنا، يعني أذكر مرة طرحت سؤال وقامت قيامة علي، لكن أعيده الآن، وأنا يعني سؤال منطقي حقيقي. الآن لو قارنا بين الرجل والمرأة سواء في كل الأعراق وكل البشرية، يعني المرأة إذا رأيناها عاطفتها جياشة أكثر من الرجل، وخيالها خصب أكثر من الرجل. إذا رأينا الرجل عقلاني أكثر من المرأة، عاطفته أقل. طيب إذا قلنا بأن الأدب عماده هو له أعمدة كثيرة، لكن العمادان الأساسيان العاطف والخيال، كلاهما تجتمع في المرأة. لماذا المرأة لم تكن أديبة أكثر من الرجل؟ لماذا لم تكن يعني بواحة أكثر من الرجل؟ لماذا لم تؤلف؟ لماذا لم تنتج أكثر من الرجل؟ لماذا رجل أكثر منها؟
ممكن عشان المجتمع أبو عبد الملك،
يعني هو مجتمع لا شك، في مجتمع. الأهم من هذا السيرة الذاتية، عشان تكتب لازم تكون عندها تجربة. يعني أنا آسف، قبل 20-25 سنة شو تكتب المرأة؟
صح،
تكتب إن زوجي سوابي، أمي كانت ظالمة، أبوي كان فيه، أخوي والله ما ودين سوق، ما في شيء
قصيرة يعني،
يعني ما كان في شيء. ويعني في ذاك الوقت اللي كان موجودات بسيطات، يعني طبيبة. لكن في الزمن الحاضر أنا ألوم من لا تؤلف. يعني في الزمن هذا توجد مخترعة، وتوجد عالمة، وتوجد مبتكرة. بعد تجربة أو بعد ما تشعرين أنك نضجتي، أو أن السيرة التي تستحق أن تظهري بها قد امتلأت واكتملت، اكتبي عنها، لأنك سوف تكونين شاهدة على عصر وعلى مجتمع وعلى مرحلة. فأنا يعني أقول من 5 سنوات بدأنا ممكن المرأة تكتب.
ممكن هذا الإطار السعودي، العربي عموما، هل في سير يعني وقفتك من النساء؟ مثل
لن يأتي في وجهة نظر مثل على الجسر
لعائشة
بنت الشاطئ. سيرتها مشجية، مبكية، أدبية بحتة، وفية لزوجها، وفيها من العلم ما فيها. يعني توفي زوجها أمير الخولي عالم البلاغة 1966، وفت له إلى سنة 1997 ميلادي، إلى أن أخذها الله سبحانه وتعالى. في سيرتها ذكرت، يعني حتى رثته بشيء جميل، أنه سبقها على الجسر، حتى عنوانها على الجسر، حتى العنوان شاعري. تقول أنا ما زلت واقف على المنتصف، أنت سبقتني سوف ألحقك. وهنا رمزية أن بداية الجسر الميلاد، ومنتصف منتصف العمر، ونهايته الوفاة. في هذه السيرة بعيد عن زوجها ذكرت تضحية أمها، ذكرت أن أمها كانت تخاف عليها من أن تجلس، مو بس تنزل النهر، تجلس بس حول النهر. تقول لم أفهم ذلك إلا بعدما كبرت، بأن جدتي من أمي، اللي هي أمها، ماتت فيها النهر، ما علمتني أمي. ذكرت موقف آخر، تقول بأن والدتي ضحت بالعادات والتقاليد والأعراف والمحافظة، لأنها آمنت بأني سوف أكون عالمة، لأن والدي لا يريدني أن أكون عالمة، لا يريدني أن أكون متعلمة، لا يريدني أن أقرأ، أن أعمل، أن أؤلف. تقول سافرت من دمياط في القطار إلى حلوان إيمانا بي سوف أكون عالمة، تودت الله كما يقال المنزل الذي سوف أتعلم فيه. وبعد ذهابها وحطت في آخر شيء، وعادت والدتي خلف سؤال في نفسها، ماذا سوف يفعل بي زوجي؟ هل سوف يطلقني؟ هل سوف ينبذني؟ هل سوف يكفرني؟ وش بيسوي فيني؟ أنا سويت شيء كبير، لكن آمنت بي وظهرت. تقول مثلا كتبت أول مقالة عام 1934 في صحيفة إهرام، فسميت نفسي بنت الشاطئ على أساس لا أعرف. هي عايشة عبد الرحمن تقول لا أريد أن يعرفني أهلي وجماعتي، وكان موضوعي عن الفلاحة والفلاحين وأطباعهم وحوائجهم يعني وما ينقصهم. أهم من هذا درس الذي تعلمته من زوجها، لأن هي كانت طالبة عنده. تقول عندما التحقت بالجامعة كان يعني اسم زوجي يتداول بين الطلاب والطالبات، وكان يقال بأنه يعني عالم كبير ولا يستطيع أحد إنساج له بالعلمية اللي يمتلكها، مع أنه مهذب، لم يكن يعني غير مهذب، يعني كان يأخذ يعطي معك، كني في الأخير بينك صغير. تقول فكنت بيني وبين نفسي أقول أنا أحسن من علميتكم، لأنها في اختبارات في السيرة ذكرت اختبارات تفوقت فيها لكن ليس أمام أمير الخولي، أمام ناس أقل منه، فكانوا كانت تبهرهم، فكانت تظن أنها بتظهر أمام أمين الخولي بهذا الشيء. تقول فكنت أتحرى أول درس بس ببهره، بوري الطلاب والطالبات كيف أناقش بالعلم. تقول وأنا عنده في أول درس بدأ يتعرف علينا بأسمائنا، قال يلا كل واحد يبدأ في مشروع بحث. تقول فقلت لا سوف أتكلم عن نزول القرآن. تقول نظرني وكأنه يعني رحمني، حسني مطفوقة يعني طائرة بالعجة، سفهني راح للبعدي واللي بعده، كل واحد حط موضوع على قده. تقول فاقتفت ليش طنشني، أنا بنت الشاطئ، أنا قارئة، أنا باحثة، أنا عالمة. تقول وعدت وأكدت، قلت سوف أقرأ، سوف أكتب في هذا الموضوع، ما هي ماذا تريد من الكتب. تقول بدأت أسرد لأسماء الكتب اللي ممكن تعيني على بحثي. تقول بيّنت له قراءتي سويعات وكتابتي البحث سويعات، وجب لك بكرة لو تبي. ناظرني وأعطاني تقول درس لن أنساه، قال لي كل هذه الكتب لا تحتاجينها، لو كنت تميزين بين الفرق بين المصدر والمرجع لما قلت هذه الكتب كفى كتاب منها، لكن لا تستعجلي. تقول فتح راسي على شيء أنا لا أعرفه، وش المصدر وش المرجع، والمصدر هو دائما شيء الأساسي، والمراجع هي عائدة للمصدر. تقول لا ما أكون أعرف الفرق بين هذا وهذا. تقول بعد ذلك بدأت أخضع في العلم عنده، إلى أن صار بينهم الإعجاب وتزوجها، وذكر طبعا وفاته ورثته في آخر الكتاب بقصيدة يستحق رحمة الله عليه
رحمه الله. كنت فسأل عن ما الذي يفترض أنه أن يكتب سيرته الذاتية، ولعلك ذكرتها يوم تكلمنا عن السيرة النسائية من يمتلك تجربة وغيرها من التفاصيل، لكن خلني أسأل عن ما هو الدافع لكتابة السيرة الذاتية؟
الدوافع ترى في وجهة نظري متنوعة، كل واحد له دافع باعث ودافع. بعضهم يقول أنا الآن أنا الأوان أن أختم سيرتي بأن أذكر عن إنجازاتي لا تذكر عني، أو أنبه آخرين عليها. بعضهم يعني وهذا قرأناها للأسف بعض السير، جعل سيرته دفاعا عن النفس أو هجوما على الآخرين أو بيان موقف. وهؤلاء السياسيون دائما تجدهم في هذه سيرهم جافة مملة. وبعضهم للأسف الشديد يكتب سيرته الذاتية ويتعمد كتب أو كتابة الغرائب والنوادر والسقطات والهفوات والليالي الماجنة والشذوذ النفسي والشذوذ العملي والشذوذ الفكري فقط لشيء واحد، لفت الانتباه وإعادة الأضواء. وهؤلاء كثر كثر، ولا نريد أن نذكر لأن لا يستحق أن نذكر سيرهم.
لعل كلهم أو كل الأسباب تدور حول البحث عن الخلود. حسنت. ولا
نعم، والإنسان بطبيعته لو عدنا منذ الخليقة أصلا، لو حتى شفت السيرة الذاتية ولدت مع مولد الإنسان. ليش؟ لأن الإنسان منذ ولد يتكلم عن نفسه ويبحث عن ذاته ويريد احتياجاته، وكأنه بذلك يريد أن يرى من هو وماذا يفعل. فلذلك خاف على نفسه من نسيان، أن ينسى في يوم من الأيام. فقام السابقون القدماء قبل الميلاد، الآشوريون، البابليون، الفراعنة، الرومان، الإغريق، يخلدون أنفسهم بالنقش، ينقشون على مقابرهم ماذا فعلوا، ماذا عملوا، ماذا أبقوا. فذلك أكثر أو أول من كتب شيء من هذه السير يذكر مآثره ويريد تخليدها يوليوس قيصر. كتاب له كتاب اسمه التعليقات، ذكر الحروب والدسائس والضغائن والخيانات، وذكر كيف يكون الحكم وكيف يكون الأصدقاء معك في الحكم وكيف ينقلبون، كله هنا ليخلد نفسه فقط. حتى العرب ترى لو أردنا أن نراهم كتبوا ما قصروا في السيرة، يعني شعراء الجاهلية ترى معلقاتهم ما هي إلا بوح وتخليد لها لأنفسهم مواقفهم. عمرو بن كلثوم يكفي يعني بيّن موقف كيف قتل فلان، لماذا قتله؟ لأنه يعني كما يقال استهان بوالدته أو أمه استهانت بأمه، فبدأ يذكر ويخلد، وهذا أنا يقول شوفوني أنا ابن فلان وأنا الذي فعلت. لكن من ناحية النثر تأثر المسلمون والعرب خاصة بجالينوس الطبيب الفيلسوف، وتأثروا ببرزويه الفارسي تأثر بجاني نوس بكتابين من كتبه، خاصة أول من يعني هذا الذي أظنه والله أعلم، أول من كتب سيرته الذاتية، أو أول ما وصلنا عشان نكون دقيقين، من سيرة ذاتية قديمة لحنين بن إسحاق، هذا فيلسوف وكاتب وطبيب. كتب هذا توفي عام 260 هجري، القرن الثالث، نهاية القرن الثالث الهجري. هذا وجدت بقايا سيرة الذاتية في كتاب ما تتوقع أنه موجود في طبقات الأطباء لابن أبي أصبيعة، وجدت موجودة جزء بسيط ذكر بنفسه، وابن أبي أصبيعة وقف على سيرة لكن نقل جزء الذي أراده فقط وترك الباقي، لكن مفقود للأسف، حنين ابن إسحاق. وقلد جالينوس لأنه هو ترجم كتب جالينوس، وقلد جالينوس في جوانب حياته. جالينوس سيرته الذي قرأها يعلم أنه ذكر المحن والشدائد التي مرت به، وذكر جانب العلم والفلسفة والتأملي، فهو أخذ جانب هذا المحن والشدائد وكيف تقف أمام الأهوال وكتب عن منوالها، وهذا ما نقله ابن أبي أصبيعة. طيب بعد من؟ محمد بن زكريا الرازي، أيضا طبيب وفيلسوف، ترى في سبق الآخرين كتاب سيرهم ذاتية ذكر، لكن قلد أيضا ترجم جالينوس، وقلد جالينوس في جانب التأمل الفلسفي، قصة الحياة، فكرتك مع الحياة، كتبها موجودة في عند ابن أبي صبيعة. أيضا في هذه الطبقات أشهر مذكرات ابن سينا، كتب سيرته من الطفولة إلى سن 32 أو 32. من يصدق بأن ابن سينا الذي يتهم
بالزندقة
والكفر واللي فيه وفيه يقول عن نفسه بأنه عندما كان عمره 16 عاما يقول كانت إذا استغلقت علي مسألة أخشع لله وأخضع وأصلي وأسجد وما أنام إلا ألقى الجواب، وإذا صحوت تصدقت لا شكرا، ذكرها في هذا الكتاب. وعلى النقيض هذا طبعا استطراد ابن تيمية رحمة الله عليه، طبعا جاء بعد ابن سينا بقرون. ابن تيمية يتكلم عن طفولته يقول وأنا طفل كنت أقرأ كتب ابن سينا، وكنت إذا نمت أرى ابن سينا في المنام وأجادله في أفكاره وأنتصر عليه. صدقوا نقضه، كان يسمي ابن سينا والفارابي وكل فلاسفة ذاك الزمان بفراخ اليونان، يقول أنتم لم تفهموا الفلسفة، لكن لكل له اسمه واحترامه.
جميل جدا.
عفوا في جزئية مهمة جدا في وجهة نظري، أهم سيرة ذاتية قديمة يجب أن تقرأ بعيدا عن الاعتبار حق أسامة بن منقذ أو ما كتبه عمارة اليماني في النكت العصرية حقه، في كاتب يهودي أسلم في القرن السادس الهجري اسمه إن لم يخب ظني السموأل بن يحيى المغربي. هذا الرجل أسلم عمره 12-13 سنة، لكن السؤال الأهم، كتب سيرته الذاتية في مقدمة كتاب يفهم فيه اليهود بعد ما أسلم، كتب كيف أسلم، وأسلم بسبب رؤية رأى فيها النبي، لكن قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدعوه للإسلام يقول تعال اثبت معنا، قبل تكلم عن دين اليهودية وأخطاء التي موجودة في التوراة، وتكلم عن النصرانية والتناقضات التي فيها، قال فلم أجد الله في الإسلام، وتذكر يعني تأثره بتاريخ الطبري وأحداث النبي، يقول أنا كنت أقرأ في النبي في الأخبار هذه أجد رجل كبير يستحق الخلود ويستحق الاقتداء ويستحق أن يبقى وقومه يبقون، فكنت متأثر به، فبعدما أغلقت كتاب ونمت جاءني في المنام صلى الله عليه وسلم يدعوني للإسلام، فأسلمت ورد وألف كتاب عنوانه الجهد المبذول في إفحام اليهود. مقدمته مهمة، قرأوها، قصة سيرة ذاتي مع أنها يمكن 8 أو 9 صفحات لكنها فتح من رب العالمين، تقرأ تستمتع تجد فيها حياة أخرى.
جميل جدا الحديث معك أبو عبد الملك لا يمل.
الله يطول عمرك.
تطرقنا لمواضيع كثيرة وكتاب كثر وعناوين كثيرة، يعني أعتقد لازم كل واحد مع قلم ورقة ويكتب. لكن لعلنا نختم بهذا السؤال، لأنه وعد في تويتر ذكرته يوما ما، اللي هو احنا طبعا بدأنا الحلقة بطه حسين وسنختم بطه حسين، فذكرت أعتقد أن ما خاب ظني في تويتر أنك ذكرت تعمل على دراسة أو دراسة نقدية أو بحثية في كتاب الأيام،
ذكرها المشوح
أي
الله يحفظ دكتورنا
فمتى نراها؟
أعترف لك يعني أقول الأمر، طه حسين قرأت أعماله كاملة لأني يعني في بدايتي تأثرت فيه تأثرا شديدا، فعلمت بداياته ومنتصف حياته وأواخره، وعلمت شذوذه في البداية وتراجعه في النهاية. فكنت أقول يعني ظلم لو وقفت على كتاب من كتبه القديمة مثلا في الشعر الجاهلي في كفريات، يعني إنكاره للتوراة والإنجيل، إنكاره لإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، هذا كفر، وإن كان يسير على نهج ديكارتي الشك، لكن كنت أقول أنه تراجع في ما يثبت ذلك ويوجد. لكن طه حسين هل قال أنا تراجعت؟ لم يقل. هل سار على يعني نهج الإسلامي يعني التوبة؟ ما قال أنا ترى تبت عن هذا، لكن جاء بنصوص أخرى تنقض ما قاله في المقدمة. فكنت أقول هذه مهمة إلى أن أراد الله. طبعا جمعتها وقرأت منها وضبطتها بنصوص خاصة الأيام. الأيام قرأتها قراءة يعني كنت 7 أو 8 مرات، وخرجت فيها بدراسات نفسية، سقطات اعتبرها أشياء تنقض، أشياء فعلها متأخرة تنقض هذه، وأشياء ذكرها في المقدمة تنقض مؤخرة الكتاب. فأشعر أني عشت معه يعني، قرأت عقله وقرأت حتى أسلوبه. فعندما قرأت في ما كتبه البيومي رحمة الله عليه عن طه حسين وتراجعاته، عندما قرأت ما كتبه أبو النوار صاحب الحوار الأدبي عن طه حسين وتراجعاته، عندما قرأت ما كتبه حمد الجاسر علامة الجزيرة العربية من أن طه حسين يقول سألته هل تؤمن بما قلته بما قلته في الشعر الجاهلي؟ قال ضحك، قال اعتبر شطحة مش هتحصل فيها، ما تخش بالك يعني لا تدقق، ترى هذه كني أنا بزر كنت ونكتبها. عندما قرأت ما كتبه محمد عمارة وهذا الأهم كتاب عنوانه مهم جدا، طه حسين من الانتصار إلى من انتصار للغرب، من انتصار الغرب، لا من طه حسين، نسيت والله عنوانه، لكن طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار إلى الشرق. هذا كتاب خلاص جاب ما يثبت أن طه حسين تراجع. قلت لي أنا كتبته على نفسي ولي وبحثي، خلاص لا يستحقني أنشره. لكن ممكن في غيرها، ليس عن طه حسين، ممكن عن تاريخ أدب العربي لشوقي ضيف عمر فروخ، لأن تعرف هذه 10 أجزاء وهذه 6 وكملها ب2 صار 8، فحدود 18 جزء، ومختلف هذا منهج وهذا منهج، وهذا جاء بي 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 يعني بي بطريقة وجعلها مقدمات سياسية عقدية رموز مؤثرات خارجية وداخلية. هذا جاء بأشبه عمر فروخ، جاء بأشبه بي يعني شو أقول لك دائرة معارف، جاب كل عصر سرد كل شعراء، بينما شوقي ضيف لا، جاب لك الرموز في ذاك يعني المجددون في ذاك العصر من كانوا وبماذا جددوا وما هي إطارات التجديد، تمام، وما أثر العقيدة فيها وما أثر السياسة فيها، هناك بعد وهنا بعد، فيجب أن يجتمعان لكي يظهر. فأنا عندي يعني
شغال عليه
والله شغال، لكني أحملته بين الدروج والرفوف.
الله يسر، لازم يعني حتى طه أبو عبد الملك يعني وإن كان كتب فيه كثير، لعل إعادة طرحه خاصة أن جزء من يتابع أستاذ فهد التميمي لا يعرف هذه التفاصيل، أقلها إما تخبر عن هذه التفاصيل ما كتبها البيوم وغيره، أو أنك تخرج هذا البحث.
لا لا، لعلنا يعني نخرج الذي وقفنا عليه من بيومي وأبو الأنوار ومحمد عمارة، ويكون مفيد يعني للقراء والقارئات.
نحرص عليك أجل هذه الحلقة
بإذن الله.
الله يسعدك وأشكر لك فضلك. حلقة جميلة جدا، يعطيك العافية.
الله يعافيك،
وشكرا لوقتك.
شكرا لك أنت. وقبل أن أختم يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أنا أشكر الله قبل كل شيء وبعد كل شيء أن عرفني بأمثالك من الكرام، وأنا يعني أعدك من الأصدقاء المقربين. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن المعرفة ليست فقط قائمة على فائدة أو على غاية، وإنما هي سمو في النفس والتقاء بالروح. وأنا لا أقول هذا والله مجاملة لك، لكن ابتسامتك حفظك الله وحماك، وهذا لازم تنشره، لأنها شهادة هي مفتاح علاقاتك. أي والله
أنا كذا ما بعرف أختم حتى.
كن كما أنت بس، هذا أقدر أقوله.
الله يرفع قدرك. الله يحفظك. شكرا أستاذ فهد التميمي، شكرا للسامعين والرائين الوصول إلى هذه المرحلة، ولا تنسون الاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر، وفي أمان الله.